لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
مزيقي يا شام خارطة الذل وقولي للدهر كن فيكون. كتب الله أن تكوني دمشقا بك يبدأ وينتهي التكوين. صباح الخير سوريا. اليوم الأربعاء 26 كانون الأول، آخر أيام سنة 2018. بتمنى أنه تروح بكل ما فيها من مصاعب وتجي سنة جديدة بتحمل معها كل المحبة والسلام. ومن مونريال مثل ورد. وبيبدأ البرنامج السوري مال الشام بأحلى تحية لكم أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا، على موقعنا الإلكتروني sham.ca أو عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط على الموجة 1450 AM. ضيوف حلقتنا لليوم أو ضيف حلقتنا لليوم الأستاذ المهندس يوسف طربوش. مساء الخير والأعياد لأسرة يمال الشام. بيتغيب الزميل حسان لحلقة اليوم ورح ننتظره الأسبوع القادم. أيضا مساء الخير لسميرة نادا، يسعد مساك سامي.
أهلا هند.
إناس أيضا يسعد مساك إناس، هنن عالطريق هلا. وجان أيضا زميلنا بيتغيب اليوم، الجماعة كلهم معيدين وإن شاء الله بنتمنى لهم أعياد مباركة. أيضا بتمنى للزميل أو كلياتنا بنتمنى للزميل ناهد كوسا إجازة عمل موفقة بربوع سوريا، وانتظروا أعزائي المستمعين مفاجآت وأخبار ونشاطات ثقافية مباشرة من حلب. شو فقراتنا لليوم؟ أسرة يمال الشام أعدت لكم فقرات متنوعة لليوم، من أخبار سورية ومتفرقة إلى التاريخ مع إيناس وأسبوع من التاريخ. أما أهم أحداث عام 2018 بسوريا مع ضيفنا المهندس يوسف طربوش. حوار مفتوح اليوم عن الحماية والكنة، هل اختلفت الموازين السلطوية؟ رح تكون هالحوار رح يكون مع سميرة ونادا. أما مسك الختام معك سامي، اليوم شي جديد.
اليوم مطربة وممثلة من سوريا اسمها يولاند أسمر، واللي بيتذكر التلفزيون أيام الأبيض والأسود كانت اسمها بسمة، شاركت بكتير من المسلسلات الأفلام ولا مجموعة من الأغاني جميلة جدا وصوت حلو وحنون. هذا الشيء رح نشوفه بفقرة كنوز من الشرق اليوم.
يعني أنا كمان بتذكر لأنه كنت أعرف معرفة شخصية أيضا أنه يعني عائلية أيضا كانت معرفتي فيها. في مفاجآت كثير بهالفقرة رح نتركها
يعني إذا الله راد كل شيء وقته حلو.
أكيد رح نتركها ورح تكون اليوم فقرة فنية بامتياز وطويلة أيضا رح تكون بحدود الساعة 9 أو 9:05
يعني كلتنا معيدين ما هي
أكيد. بس يعني تحية لكل زملائنا يلي اعتذروا اليوم وأيضا تحية كبيرة لكل اللي رح يجوا ويشاركونا يعطيهم ألف عافية
وتحية لكل اللي مانهم معنا كانوا معنا ومانهم معنا
أكيد يلي كانوا معنا وتركوا أكيد رح نشوفهم أكيد نرجع نشوفهم أيضا بالسنة يمكن خلال أسابيع قادمة قليلة. هاي هي فقراتنا لليوم أعزائي المستمعين. لا تنسوا زيارة موقعنا الإلكتروني yasham.ca في كل حلقاتنا من وقت ما بدينا لهلا. في أيضا مشاركة دائما زميلنا سامي على تطوير وتحديث لهالموقع. هاد شو في جديد هلا؟
يعني دائما بحاول أبحث عن الأرشيف من أرشيف البروغرام برنامج سوري إذاعي ليالي آمال الشام. بحاول حط حلقات قديمة بحاول نرجع نسترجع الذكريات لحلقات سابقة وقديمة. كاني
يعطيك العافية. العين الساهرة على موقعنا دائما وبأول ما بيخلص البرنامج يعني بعد دقائق قليلة بيكون عم تحاول الإعداد
يعني
ينزل على
طبع
الموقع.
هذا طبع شو بحد بيغير طبع وما في
يعطيك ألف عافية.
طيب
أعزائي المستمعين خليكم معنا اليوم نحن معكم للساعة 10 وأولى فقراتنا هلأ الافتتاحية معي أنا هند لطفي بعد فاصل قصير.
عم يسمع ولا عين عم تقشع هالطفل اللي عم ترضع خوفه والقهر والحرقة من ام عم تشقى من قلبك الدقة بتصرخ وايام عم بتكوت وعم بيخيم تكوت قول عم بتموت عم بتموت
تغريدة ترامب يوم الاثنين الفائت وافقت السعودية الآن على انفاق الأموال اللازمة للمساعدة في إعادة إعمار سوريا بدلا من الولايات المتحدة وعدوان جوي إسرائيلي جديد ضد دمشق. وماذا يعني قرار ترامب سواء موافقة السعودية على تمويل إعادة إعمار سوريا أو انسحاب الجيش الأمريكي منها قبل التغريدة بخمسة أيام؟ لماذا نعتبر إسرائيل والأكراد الخاسرين من قرارات ترامب؟ وكيف نجح إردوغان في إقناعه؟ لكن لترامب ما يتسلب به في الآتي من سنوات الحكم. فرئيس الأمريكي كلف السعودية إعادة إعمار سوريا نيابة عن أمريكا. هو أصدر تعليماته على طريقة الأمر فشكر السعودية وقال إنها دولة فاحشة الثراء تساعد جيرانها عوضا عنا نحن الذين نبعد آلاف الأميال. وزع ترامب هدايا العيد بين السعودية وتركيا التي منحها دولة بكاملها وقال لإردوغان سوريا كلها لك وشكرها على ضرب داعش علما أن تركيا لم تطلق رصاصة على تنظيم الدولة الإسلامية بل رعت داعش ودارتها واحتضنت مسلحيها. وللأكراد حصة من هدايا ترامب المجانية، حيث وهب الأكراد في شمالي الفرات الأسلحة الأمريكية بعد الانسحاب وترك خرطوشة فرده بإمرتهم. لكن الرئيس الأمريكي يدرك أنه لن يستطيع الانسحاب مع الأسلحة لأنها من أموال سعودية، فهو باع الأكراد ما لا يملك. يعني ببساطة أن سياسة ترامب انهارت ولا يريد أن يكون شرطي الشرق الأوسط. والواشنطن بوست كشفت عن مطالبة ترامب العاهل السعودي بدفع 4 مليارات دولار لتأمين خروج القوات الأمريكية من سوريا، وأن الأمر يتعلق بصفقة أمريكية سعودية جديدة. يبدو أن الأيام القادمة تلوح بمواجهة تركية سورية. أخيرا أتمنى أن تحمل الأيام الأخيرة من هذا العام سلاما لشعبنا في سوريا.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
المسيح ولد فمجده، المسيح أتى من السماوات فاستقبلوا. المسيح على الأرض فارفعوا أياتها الأرض كلها، رنمي للرب ويا شعوب سبحوا بسرور، لأنه قد
مستمعين إليكم أبرز عناوين الأخبار السورية في أسبوع. سوريا تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار اعتداءات إسرائيلية على سوريا. بابا الفاتيكان يدعو للسلام في سوريا. تركيا أبلغت الولايات المتحدة بضرورة ألا يخدم انسحابها من سوريا أجندة الوحدات الكردية. جاويش أغلو: اتفقنا مع واشنطن على إكمال بنود خارطة طريق منبج قبل انسحاب الولايات المتحدة من سوريا. الداخلية السورية تقرر عدم توقيف المتخلفين عن الخدمة على الحدود أثناء عودتهم. تركيا: وزير الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات التركية يزورون موسكو السبت القادم للتباحث حول سوريا. وأخيرا البانوراما الثقافية لعام 2018: حراك ثقافي عالي المستوى وجوائز دولية شملت معظم مناحي الحياة الثقافية، سواء من حيث المهرجانات أو الملتقيات أو المعارض أو الإصدارات والندوات، ما يعني عودة الحياة الطبيعية واتساع رقعة الأمان في العديد من المناطق السورية. أما أخبارنا الثقافية والفنية، انسحبت الممثلة سورية سلافة معماد من المشاركة في مسلسل باب الحارة رغم أنها وقعت عقدا رسميا وقبضت سلفة من الشركة المنتجة. طبعا مسلسل باب الحارة دائما عليه عدة أقاويل، ونسمع أخبار ناس بيدخلوا بينضموا للمسلسل وناس بيتركوا، ممثلين بيتركوا، مخرجين، شركات إنتاج، يعني في لغط كتير كبير على هالمسلسل. طبعا هي ما قالت كل هالشي، ما قالت انه بدها تترك لأي لشي معين، لكن بيقول الخبر وبيكذب الشائعات انه في تضارب بأوقات التصوير بين باب الحارة بدمشق ومسلسل الحرملك بأبو ظبي، لكن يبدو ان الحقيقة غير هيك. طبعا الأيام القادمة ستظهر الحقيقة، وعم نحكي بالطبع عن الممثلة السورية سلافة معمار. أيضا يقال أنه الفنان وائل شرف خارج باب الحارة، وهو طبعا مثل ما بتعرفوا صاحب شخصية العقيد أبو العز، ما رح يرجع مرة تانية للعمل الشامي الشهير. الحياة تعود مجددا لأروقة حلب الثقافية، مسارح المدينة استضافت 5 عروض منوعة بهالعام فضلا عن 56 عرضا مسرحيا. طبعا تعد فنون المسرح من أهم بنود الحركة الثقافية. هي أخبارنا لليوم، طبعا رح ننتظر الفقرة التالية وهي أسبوع من التاريخ.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
باتيسري بالري لأصحابها فورة وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفكة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على الشوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 54-279-553-514-279-5523. حلويات السلطان على النفكة 65 شارل دولاتور.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معطولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمضيها، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
من ياسمين الشام حلينا وسفرة غنية قدمنا. مطبخ وحلويات ياسمين الشام بيقدم أطيب وأفخر الحلويات الشرقية، بقلاوة، غريبة، وردة بقشطة، كنافة، حلاوة الرز والبرازق، والمعمول الشامي، عصملية بين النارين والجاتو على أنواعه، ومش بس حلو، منسف، أوزي، ورق عريش، كبة وسجقات على الطريقة الشامية. مطبخ وحلويات ياسمين الشام مستعدين دايما لمناسباتكم. 804 كيري لابيل لافال، 514-692-633-1.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند سوبر مارشي بيبلوس هالأسبوع رز باربويل من أنكل بوب 5 كيلو ب$6.99، لبنة فينيسيا العلبة 500 جرام ب$3.79، زبدة بدون ملح ماركة ناترال 454 جرام ب$3.79، كليمانتين من إسبانيا بورقه $49 الباوند، ويوغورت من أسترو على أنواعه 750 جرام ب$ 99.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
قديسة؟
نعم الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com. أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لرايح راسي ما بتعامل إلا مع فوياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فوياج كلاسي 150 كود فيرتو سي 201 فيل سان لوران 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أره شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو عطول عنده شي جديد. حجز التيكت والطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
لا تبقى اللحظات الحلوة ويسو العمرة، لا تصير الصور تحكي أجمل الذكريات. ما لا غير استوديو جلي لأروع الصور وأفلام الفيديو لجميع المناسبات والأعراف على العنوان 1305 مغيرات موريال سويت 203 ورقم التليفون 438-764-0444. اللحظة بتبقى مع استوديو الجليل.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
يسعد مساكم مستمعينا، مكملين معكم من برنامج ليالي يمال الشام، البرنامج الإذاعي السوري في مونتريال على أثير إذاعة الشرق الأوسط. موعدكم معي أنا إناس عامر وأسبوع من التاريخ. نبدأ مع تاريخ 23 ديسمبر كانون الأول من عام 1790، ولد العالم الفرنسي جان فرانسوا شامبليون. يعود الفضل لشامبليون في فك رموز الكتابة الهيروغليفية بعد أن ظلت عصية على الفهم لمدة 1400 سنة. كما كان شامبليون من حلل وفك الرموز المكتوبة على حجر رشيد، هو الحجر الذي عثر عليه مصادفة خلال حفريات أجراها الجيش الفرنسي في مدينة رشيد في مصر، والذي يعود لعام 196 قبل الميلاد. وقام شامبليون من خلال دراساته وأبحاثه بوضع قاموس للكتابة الهيروغليفية. بيوم 24 ديسمبر عام 1997 توفي المطرب السوري فهد بلان. اشتهر فهد بلان بصوته الجبلي وحقق انتشارا واسعا في أرجاء الوطن العربي. قام الملحن السوري عبد الفتاح سكر بتلحين العديد من الأغاني التي كانت سببا في نجومية فهد بلان. أصبح فهد بلان أحد المطربين المميزين في سوريا، أيضا تميز وحقق نجاحا كبيرا في مصر. بنضل بيوم 24 ديسمبر كانون الأول عام 1924، ولدت المغنية والممثلة نور الهدى. اسمها الحقيقي ألكسندرا بدران، وهي مطربة لبنانية. اكتشفها الموسيقار محمد عبد الوهاب في عمر 9 سنوات، لكن انطلاقة نور الهدى كانت من دمشق، حيث رافقها عازف العود عمر النقشبندي. كما تتلمذت في حلب على يد أهل الفن وأخذت عنهم أصول غناء الموشحات. أيضا ذهبت نور الهدى إلى مصر وقامت بتصوير عدة أفلام وعملت مع كبار الملحنين والشعراء. غنت نور الهدى نحو 500 أغنية اشتملت على كافة أنواع الغناء العربي. أيضا بتاريخ 24 ديسمبر كانون الأول لكن عام 2012 توفي الأديب والباحث الموسيقي السوري صميم الشريف. علم الشريف الموسيقى والنقد الموسيقي، وكتب القصة القصيرة والرواية، أجاد العزف على آلة المندولين وغيرها من الآلات الموسيقية. كان صميم الشريف عضوا في لجان تحكيم لأكثر من 100 مهرجان موسيقي عالمي خارج سوريا وداخلها. كتب الشريف أيضا آلاف المقالات النقدية في الموسيقى والفن وأصدر كتبا كثيرة. كان للشريف مسيرة مليئة وحافلة بالعطاء كموسيقي وباحث وأديب. ننتقل لتاريخ 25 ديسمبر كانون الأول عام 1642، ولد العالم الرياضي والفيزيائي الإنجليزي إسحاق نيوتن. يعد نيوتن من أبرز علماء مساهمة في مجالي الفيزياء والرياضيات. قام نيوتن بصياغة معظم مبادئ الميكانيكا الكلاسيكية، إضافة لقوانين الحركة وقوانين الجذب العام. طبعا نيوتن هو صاحب قصة التفاحة الشهيرة التي بوقعها من الشجرة ألهمته في صياغة قانون الجاذبية. ترك نيوتن العديد من المؤلفات التي تعد أسسا هامة في الفيزياء. كمان بيوم 25 ديسمبر لكن عام 1977 توفي الممثل الإنجليزي الأمريكي شارلي شابلن. أتقن شابلن بداية التمثيل على خشبة المسرح، وبعد أن لاقى استحسان المنتجين على خشبات برودواي انتقل إلى السينما لتلقى أفلامه الكوميدية والهادفة سياسيا واجتماعيا نجاحا باهرا. حازت شابلن على جوائز عالمية سينمائية هامة وتركت شخصيته أثرا لا ينسى عند الجمهور. بيوم 26 ديسمبر عام 1978 توفي الفنان التشكيلي السوري لؤي كيالي. اختص الفنان الكيالي بداية بالرسم والتصوير الزيتي، ثم انتقل إلى اختصاص الديكور. نالت أعماله الفنية خلال وجوده في إيطاليا كثيرا من الجوائز. أقام الفنان لؤي كيالي كثيرا من المعارض الفردية داخل سوريا وخارجها، وشارك في معارض جماعية كثيرة. قام بالتدريس في كلية الفنون الجميلة في جامعة دمشق. آخر تاريخ لليوم هو 26 ديسمبر 1974، وفاة المغني والملحن السينمائي السوري فريد الأطرش. نزح فريد وعائلته إلى مصر بعد التحاق والده بالثورة السورية الكبرى في جبل العرب. بدأ حياته الموسيقية في القاهرة، ولكنه لم يتح له دراسة الموسيقى دراسة أكاديمية، لكنه اعتمد على موهبته وإحساسه. قدم العديد من الأفلام، كما لحن للعديد من المطربين الكبار والمعروف عنه معزوفاته على العود. منضل مع سامي وشو جهزنا لفريد. يا سامي، يعني هالغناية هيك هالشكل اجت. مستمعينا انا هيك
يعني في احلى من انه العيون تضحك؟ ما في احلى.
اكيد اكيد.
في اصعب من العيون تدمع؟
اي طبعا.
كمان ما في اصعب.
ما في اصعب طبعا. شكرا، يعطيك العافية. هيك بتكون احداثنا خلصت لليوم. نتمنى لكم عطلة جميلة واعياد مباركة. خليكن معنا الفقرة القادمة، تطورات الأزمة السورية محليا وإقليميا ودوليا خلال عام 2018، بحوار خاص مع المهندس يوسف طربوش وزميلتي هند.
كل أربعة. أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
باتيسري بالري لأصحاب صورة وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على نفكة 35 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها: بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على شوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازي، غريبة وغيرها. 54-279-5523-5523 حلويات السلطان على نفكة 35 شارل دولاتور.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معطولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات فلنا بس متعهد بناء وعقود من مضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
من ياسمين الشام حلينا وسفرة غنية قدمنا. مطبخ وحلويات ياسمين الشام بيقدم أطيب وأفخر الحلويات الشرقية: بقلاوة، غريبة، وردة بقشطة، كنافة، حلوة الرز والبرازق، والمعمول الشامي، عصملية بين النارين والجاتو على أنواعه، ومش بس حلو، منسف، أوزي، ورق عريش، كبة وسجقات على الطريقة الشامية. مطبخ وحلويات ياسمين الشام مستعدين دايما لمناسباتكم. 804 كيري لابيل لافال، 514-692-633-1.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد: بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند سوبر مارشي بيبلوس هالأسبوع: رز باربويل من أنكل بوب 5 كيلو ب $6.99، لبنة فينيسيا العلبة 500 جرام ب $3.79، زبدة بدون ملح ماركة ناترال 454 جرام ب $3.79، كليمانتين من إسبانيا بورقه $1.49 الباوند، ويوغورت من أسترو على أنواعه 750 جرام ب $1.99.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن. التاسعة.
نعم الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com. أسعار مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة، وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو في 201 فيل سان لوران، 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
زينب، مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أريت.
شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز تيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
لا تبقى اللحظات الحلوة ويطول عمرها، لا تصير الصور تحكي أجمل الذكريات، ما لا غير استوديو جليل لأروع الصور وأفلام الفيديو لجميع المناسبات والأعراف على العنوان 1305 مازيرات موريال، سويت 203، ورقم التليفون 438-764-0444. اللحظة بتبقى مع استوديو الجليل.
صيدليات جوكوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
Thank you.
الغرام كله من أول المشوار، والليل كان يحكي ويخبر اللي صار. نجمة حياتي أنت، خليك بقرب أنت، أحلى قمر بالدار، أحلى قمر بالدار. نجمة حياتي أنت، خليك بقرب أنت، أحلى قمر بالدار، أحلى قمر بالدار.
كنتوا عم تسمعوا أغنية نجم موريال تائر ملكو الجديدة عشنا الغرام، وهي من كلمات نهلة سعود وألحان ثائر ملكو وتوزيع يوسف بردأجي. طبعا من هني على هالأغنية الجميلة لنجم موريال، تحية كبيرة لك من برنامج يمال الشام. بيسرني وبيشرفني انه استضيف المهندس سيد يوسف طربوش. مساء الخير واهلا وسهلا فيك.
مساء الخير ست هند،
وان شاء الله بتكون اعياد مباركه فيها سلام، فيها محبه، فيها روح جميله بين كل السوريين.
يعني انا بتمنى عبر اذاعتكم وجه معايده كبيره للجاليه السوريه وللجاليه العربيه بكندا ولأهلنا بسوريا اللي عانوا وعم بيعانوا ولسه عم بيعانوا. نتمنى أنه تخف هاي المعاناة وتنتقل سوريا إلى حياة جديدة فيها الأمان والسلام.
وتحية كبيرة لكل مين عم يبعث لنا ويسلم ويوجه لنا تحية. شكرا لك ست وجيهة، شكر خاص لك ولكل المستمعين اللي عم يتابعونا. اليوم سيد يوسف رح نحكي عن تطورات الأزمة السورية محليا وإقليميا ودوليا خلال العام 2018 بحوار خاص معك. طبعا شهدت سوريا أحداث بارزة من بداية العام الحالي أسهمت بزيادة حدة التوتر بين الدول المعنية بالشأن السوري، وأدت هالأحداث لتكثيف العمليات العسكرية الروسية ببعض المناطق، أيضا بتوتر واتهامات متبادلة بينه وبين دول داعمة للمعارضة. رح نمشي بترتيب الأحداث من بداية عام 2018 بتحديدا بشهر كانون الثاني. طبعا بدنا نعرف رأيك يعني كيف بمنظورك كيف عم بتصير هالأمور وشلون يعني برأيك بتحللها وبتلاقيها يعني بتفسير مواطن سوري غيور على بلده. بالبداية بعام يعني شهر كانون الثاني حدث قصف قاعدة حميميم. الحدث الأول كان استهداف طائرات من دون طيار ونقطة دعم القوات البحرية الروسية بطرطوس.
يعني ست هند، الدور الروسي بدأ بارز بسوريا وصعد ب 2015 بالتدخل العسكري المباشر بناء على طلب الحكومة السورية، وهذا الدور اللي عمليا غير كثيرا بميزان القوة بالداخل السوري وساهم بعودة أجزاء كبيرة من الأراضي السورية تحت سيطرة الدولة السورية. هذا لم يرق للكثيرين، وبالتالي سعوا لإيجاد خلل بهي العلاقة عبر توجيه ضربات بطائرات مسيرة للقواعد الروسية الموجودة بسوريا. وتم أنا برأيي احتواء هذا الموضوع سريعا لأنه كان المقصود منه توجيه رسالة للشعب الروسي أنه أنتم عم تضحوا بجنودكم بقواتكم هنيك فرح تدفعوا الثمن. تم محاصرة هذا الموضوع والقفز عليه واتخذت احتياطات الكاملة من قبل القوات الروسية بهالمسألة.
رح ننتقل طبعا كمان بالتسلسل الزمني مؤتمر الحوار الوطني بسوتشي.
هذا المؤتمر الذي عقد أيضا بمبادرة من روسيا ودعيت له كافة أطياف المجتمع السوري،
حدود 1600 شخص من مختلف الطوائف السورية.
نعم، من مختلف الطوائف والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية والمجتمع المدني. وحقيقة شكل هذا المؤتمر نقطة فارقة، لأول مرة يجتمع السوريون على مختلف انتماءاتهم السياسية والفكرية والعرقية والدينية وجها إلى وجه ويطرحوا مسائلهم. وقد صدر عن هذا المؤتمر مجموعة قرارات نرى مفاعيلها الآن عبر اللجنة الدستورية التي تشكلت، وعبر الكثير من المسائل التي حدثت على الأرض.
رح نحكي طبعا عن اللجنة، تشكيل اللجنة الدستورية. نعم. أكيد. كمان لاحقا إسقاط الطائرة الإسرائيلية F-16 وكانت الأبرز بالعام الحالي.
يعني حقيقة هذا الحدث أيضا شكل نقطة انعطاف في مواجهة غطرسة العدوان الإسرائيلي المستمر على سوريا خلال السنوات الماضية، واللي تنظهر بعدة أشكال، من قصف العديد من المواقع السورية في مختلف الأماكن، وفي تقديرات بأنه عدد الضربات التي وجهت إلى سوريا بالسنوات الماضية وصل إلى 300 ضربة.
صحيح.
وتجلى أيضا بدعم إسرائيل لبعض المنظمات المسلحة اللي كانت موجودة خاصة في الجنوب السوري، عبر دعمهم بالسلاح وعبر تأمين طبابق لهم بي، وهي مشاهد يمكن شافوها كل الناس، كيف في ناس كانوا يفوتوا على المشافي الإسرائيلية ويتعالجوا هنيك. فإجا إسقاط هاي الطائرة كجرس إنذار لإسرائيل أنه سوريا بالرغم من الجراح الكبيرة وبالرغم من المأساة لا زالت قادرة على الرد على هذه الغطرسة الإسرائيلية.
من تابع أيضا بنفس الترتيب عملية تركيا للسيطرة على عفرين، يعني دخلت تركيا عملية هي الثانية من نوعها شمالي حلب بعد دعمها طبعا الجيش الحر للسيطرة على مناطق واسعة من إيد داعش.
يعني مع الأسف الشديد تركيا التي تدعي اليوم بحرصها على وحدة الأراضي السورية ووحدة الشعب السوري ومحاربة داعش، هي من أولى الدول التي دعمت داعش وسهلت دخول داعش إلى الأراضي السورية، وساهمت بمحاولات جادة لا زالت مستمرة إلى الآن لتقسيم سوريا عبر عمليات يعطوها أسماء جميلة، غصن الزيتون و يعني. فما يتعلق بعملية عفرين اللي اجت بعد عملية جرابلس وبعض اجزاء الشمال السوري، هذه العملية شكلت نقطة فارقة لأكراد سوريا بضرورة إعادة النظر بعلاقاتهم وتحالفاتهم وشكل تعاملهم مع الحكومة السورية. والمقصود بذلك ليس كل الأكراد، هناك بعض الفصائل الكردية التي وضعت بيضها في سلة الأمريكي والتحالف الغربي، وعندما قرر الأتراك الدخول إلى عفرين كان هناك جدال كبير جدا حول دخول القوات السورية إلى هذه المنطقة، وكل التقارير تشير بأن الجيش السوري كان على استعداد للدخول في حال موافقة قوات الحماية الكردية على تسليم سلاحها والانخراط في العملية في مواجهة الأتراك، لكن بعض الفصائل الكردية رفضت ذلك وطلبت من الحكومة السورية أن تذهب وتحمي الحدود، وهذا ما لم يحدث ولن يحدث. هاي العملية الست هند لها تداعياتها إلى الآن، وأعتقد
ما زالت مستمرة.
نعم،
ما زالت مستمرة
وما زالت مستمرة ولها تداعيات مستقبلية، وعلينا أن لا نثق بالوعود المعسولة التي يطلقها الأتراك حول حرصهم على وحدة الأراضي السورية.
طبعا رح نتابع ونشوف الدور التركي فيما بعد، يعني الأحداث بترتيبها. الحدث الآخر ب 2018 الهجوم المكثف اللي شنته القوات الحكومية على مدن وبلدات الغوطة الشرقية، وأدى الهجوم لتصعيد في حدة التصريحات السياسية من قبل أمريكا وحلفائها وسط تهديد بشن ضربة عسكرية.
الغوطة الشرقية يعني لكل من يعرف الجغرافيا السورية هي رئة دمشق، وكان هناك حوارات واسعة بين أطياف الشعب السوري وخاصة سكان الغوطة وسكان دمشق بأن يبتعدوا عن الحل العسكري لمسألة الغوطة، ولذلك كان هناك لجان مصالحة في مختلف المناطق وخاصة في دوما والأجزاء الشرقية من الغوطة. وعندما بدأت هذه اللجان تحقق نجاحات باتجاه إيجاد مصالحات حقيقية أساسها أن من يريد أن يجري مصالحة مع الحكومة السورية فمرحب به، فليلقي سلاحه وليعد مواطنا سوريا له كامل الحقوق وعليه كامل الواجبات، ومن لا يرغب بذلك فيمكن أن يرحل إلى مناطق أخرى تفاديا لإمكانية حرب كانت ستودي بحياة عشرات الآلاف من المدنيين. ويمكن تعرف ست هند والكثير من الأخوة المستمعين أنه دوما من أكبر المدن في الريف الشرقي، كان يسيطر عليها جيش الإسلام وكان يمول من قبل دول الخليج، وبقيوا إلى اللحظات الأخيرة يرفضوا عملية المصالحة، وبدأوا بتوجيه قصف إلى أحياء دمشق وخاصة الأحياء الشرقية من دمشق بشكل متواصل، مما اضطر الجيش السوري أن يرد على ذلك، وتدخل الروس بهذه المسألة. وفيما بعد أثمرت المصالحات والحوارات المستمرة والمكثفة والتي كان لها فيها للشرطة العسكرية الروسية دور بارز بإيجاد هذه المصالحات، وتم ترحيل من لا يرغب بالبقاء إلى مناطق إدلب وبعض مناطق جرابلس.
لكن بعد ما يعني قتل الكثير من أهل الغوطة من مدنيين، يعني أنه كثير، يعني هل من الممكن أنه يترك أهل البلد تجنبا للقصف؟
يعني ست هند، أكيد الرحمة لكل أبناء سوريا اللي راحوا ضحية هذه الحرب العبثية وهم لا ناقة لهم ولا جمل فيها، كان في الغوطة الشرقية أو في كل مناطق سوريا، لكن هذه هي الحرب. بكل الأحوال أنا أعتقد بأن حل مسألة الغوطة الشرقية تم بأقل الخسائر الممكنة فعليا، كان يمكن أن يكون هناك خسائر مرعبة بسبب الكثافة السكانية العالية لسكان الغوطة،
لكن أهل الغوطة كانوا حافين أنفاق من تحت الأرض وحموا حالهم يعني من هالقصف هذا. نتج عنا عملية قصف دمشق وحمص المسمى بالعدوان الثلاثي على سوريا أمريكا طبعا وبريطانيا وفرنسا لمعاقبة الحكومة على الهجوم الكيماوي في الغوطة الشرقية.
يعني هذا العدوان الثلاثي ست هند لم يكن العدوان الأخير ولن يكون العدوان الأخير، هذه سياسة أمريكية تتبعها الدول الأوروبية بمساندة وتنسيق مع إسرائيل، ودائما يجدون الذرائع للقيام بمثل هذه الأعمال العدوانية. لكن الشيء اللي حاب أقوله أنا أنه السلاح الكيميائي الذي استخدم في سوريا، منظمة الأسلحة الكيميائية العالمية لم تثبت ولم تصدر أي تقرير تحمل فيه الحكومة السورية باستخدام هذا السلاح الكيميائي، هذا أولا. ثانيا، الحكومة السورية ليست بحاجة فعليا لاستخدام هذا السلاح الكيميائي، إن وجد لديها من الإمكانيات العسكرية والتقنيات بمساعدة الروس أن يحققوا الأهداف التي يرغبون بتحقيقها دون استخدام السلاح الكيميائي. لذلك أعتقد أن هذا كان ذريعة للتدخل المستمر. وفيما بعد هناك أعضاء في الكونغرس الأمريكي اعترفوا بأن هذه المسألة كانت عبارة عن خدعة
مفبركة
لم يكن لها أساس من الحقيقة.
أحداث الجنوب السوري، المناطق بشمال غرب السويداء باتجاه منطقة اللجنة أو شرق درعا،
مناطق جنوب سوريا يلي بتشمل القنيطرة ودرعا والسويداء ومناطق اللجات، هذه المناطق كونها مناطق حدودية مع الأردن ومع إسرائيل كان من السهل أن يقدم الدعم لها إن كان من قبل إسرائيل أو من قبل دول الخليج عبر الأردن. وكلياتنا بنعرف أنه تشكل بالأردن قاعدة موك اللي كانت هي تتولى دعم هذه المجموعات. أيضا مرة أخرى تم عقد صفقة أمريكية روسية بالاتفاق مع إسرائيل وبعلم الحكومة السورية وموافقتها على تجنيب هذه المنطقة من حرب طاحنة. هذا الاتفاق جاء نتيجة كأحد النتائج لحل مسألة الغوطة، شكل نموذج بأن الغوطة كانت حجم الخسائر البشرية فيها محدودة مقارنة بما كان يمكن أن يحدث لو نشبت حرب بين الحكومة السورية والجماعات المسلحة. طبعا كان من نتيجة ذلك أن وافقت الحكومة السورية على إعادة تفعيل الاتفاقية الموقعة مع العدو الإسرائيلي عام 1974 بوضع قوات دولية على الحدود، بمعنى ضمان أن لا يكون هناك اشتباك على هذا الحدود. وأنا برأيي هذا أيضا مكسب سوري
حتماً
في الحالة التي توجد فيها سوريا غير جاهزة الآن لمقارعة العدوان الإسرائيلي ضمن هذا الوضع. والأمريكان قبلوا بذلك ضمن تعهد روسي بإبعاد القوات الإيرانية مسافة متفق عليها عن الحدود السورية مع الجولان السوري المحتل، وهذا تحقق إلى حد ما. لذلك أيضا يمكن القول بأن حل مسألة الجنوب السوري تم بأقل الخسائر الممكنة وبسرعة زمنية كبيرة. لا شك أن له تداعيات الآن كيف يمكن إنجاز هذه المصالحة، إعادة اللحمة بين أبناء البلد الواحد والقفز على الجراح.
بالسويداء داعش يختطف 36 امرأة.
بالسويداء هناك الحقيقة حالة إشكالية يمكن الكثير من الأخوة المستمعين ما بيعرفوها.
نسمع.
السويداء خلال كل الفترة الماضية كمحافظة بقيت محيدة عن الصراع الداخل في سوريا، لكن في الفترة الأخيرة خرجت بعض الأصوات من بعض أبناء السويداء بدعم غير نظيف من جهات خارجية على أساسها تداعوا إلى أن أبناء السويداء لن يلتحقوا بالجيش السوري وستكون مهمتهم الدفاع عن محافظة السويداء. هذا بحد ذاته إشكالية لم تلقى قبول من معظم أبناء السويداء. والسويداء محافظة غنية عن التعريف في سوريا بوطنيتها ووطنية أبنائها، ولذلك أصبح هناك فرصة لاختراق هذه المحافظة، وخاصة أنها تقع إلى جانب منطقة صحراوية صخرية، منطقة اللجان يلي هي مرتع كبير يمكن للمسلحين ولداعش أن تجد لها ملاذ آمن عبر الأنفاق والمغر، وهذا ما حدث. واستطاعوا من خلال هذه المناطق أن يوجهوا بعض الضربات لبعض قرى السويداء وأن يختطفوا العديد منهم. وفيما بعد جرت مفاوضات طويلة ومضنية أثمرت عن الإفراج عن هؤلاء المختطفين. وأنا بعتقد اليوم الأصوات التي تنادي بالابتعاد عن حضن الوطن السوري في محافظة السويداء خفتت كثيرا. لا زال هناك بعض الأصوات مع الأسف، لكنها خفتت كثيرا، كما خفتت هذه الأصوات في الكثير من المحافظات السورية.
إذا بدنا نحكي عن دور ديمستورا واللي قرب ينتهي هلأ مع نهاية العام، أخفق ديمستورا بأنه يعيد التقارب بين الجهات الحكومية والمعارضة، ولجنة الدستور ظل الخلاف عليها مستمر، المعارضة بتطالب بمؤتمر جنيف، مقررات مؤتمر جنيف، الحكومة تطلب استانة. شو كيف بده يتم التقارب بين الاثنين؟
يعني ديمستورا خلال السنوات اللي قضاها كوسيط كان موضع اتهام تارة من الحكومة السورية وتارة من المعارضة بأنه ينحاز إلى هذا الطرف أو ذاك. لكن المتتبع لمواقف ديمستورا خلال الفترات الماضية أعتقد أنه لم يقم بالدور المناط به بالشكل المطلوب.
كيف يعني؟
كان ديمستورا يخضع في غالبية الأحوال لإملاءات الأمريكان في تصرفاته. حتى اللجنة الدستورية التي أقرت في مؤتمر سوتشي كانت بعيدا عن الأمم المتحدة وبعيدا عن الأمريكان، وحتى ديمستورا لم يكن جزء من هذه العملية، التحق بها
هو مبعوث الأمم المتحدة
بس لم يشارك في إنجاز هذه، التحق فيما بعد وأوكلت له المهمة بإنجاز هذا الدور. تفتت المعارضة ووجود عدة معارضات أيضا ساهم بأنه ما تنجح مهمة ديمستورا. كان ينتقل من الرياض إلى القاهرة إلى موسكو ليلتقي بهذه المنصات، وهي إلى الآن لا زالت بمواقف متباعدة عن بعضها.
لكن لهم مطلب واحد، لهم يعني المعارضة بشكل عام، يعني هي صحيح تفتتت، لكن لهم مطلب عام هو تنفيذ قرارات مؤتمر جنيف.
المعارضة ست هند لم يكن لها منذ نشوئها مطلبا واحد. هناك معارضة معتدلة وطنية كانت قبل الأحداث في سوريا ولا زالت وستبقى، وهذا شيء طبيعي وصحي ويجب أن تتعزز هذه المعارضة، وهي معارضة تسعى لإصلاح النظام الداخلي السوري، بنية الدولة السورية التي يوجد فيها الكثير من الفساد والكثير من المحسوبيات والكثير من تهميش حقوق الناس وإفقار الناس. وإفقار الناس وخاصة في الأرياف لا شك كان أحد الأسباب التي أدت إلى الحراك في بداياته في الشارع السوري، لكن هذا الحراك سرعان ما استغل من قبل جهات خارجية وجهات محسوبة على قوى سياسية رجعية تبنته دول الخليج وتركيا وأمريكا، وبدأوا بتمويله وتغذيته بالسلاح وبالمسلحين من الخارج. وتصريحات رئيس وزراء قطر السابق سمعها كل الناس بأن الخليج بموافقة تركية ودعم أمريكي قدم عشرات المليارات من الدولارات لدعم ما سماه الثورة السورية، وقال بأننا اختلفنا على تقسيم قطعة الكيك اللي
صحيح. هذا صحيح 100%، لكن كمان يعني إذا بنرجع للكلام، المطالبة بلجنة الدستور نفسه، المطالبة بتنحي أو عدم وجود الرئيس بشار الأسد، يعني هاي النقطة يلي الكل طالبوا فيها. طبعا احنا كلاتنا بنعرف الدور الخليجي والسعودية بهالشي، هاد ألا يحق للسوريين انهم يطالبوا بهالمطلب او مطالب اخرى؟
اكيد يحق للسوريين ان يطالبوا بشكل سلمي بما يشاءون، وهذا يعني ابسط حقوق المواطن في اي بلد ومنها سوريا، الاحتجاج على نظام الحكم إلى درجة المطالبة بتغيير هذا النظام. لكن هناك أساليب لتحقيق ذلك، بمعنى الإعداد لدستور والإعداد لانتخابات تجري بإشراف الأمم المتحدة والهيئات الدولية، وليقرر الشعب السوري شكل الحكم الذي يريد والرئيس الذي يريد وكل بنية الدولة القادمة. أما أن تصدر تصريحات من عادل جبير بأن على الأسد أن يتنحى بالسلم أو بالقوة، فهذا عبارة عن تدخل سافر من دولة لا يوجد فيها برلمان ولا يوجد فيها دستور، وهو عبارة عن شراء لضمائر من استطاعوا أن يشتروا ضمائرهم. نحن في سوريا وأنا من المؤمنين أنه لابد من إجراء تغييرات جذرية في بنية النظام في سوريا، وتغيير بنية النظام يجب أن تشمل الدستور. الآن من يدخل إلى مواقع التواصل الاجتماعي ويرى السوريين ما يكتبون وحجم الانتقادات على الحكومة الحالية التي يقودها عماد خميس، وحجم الفساد وحجم الغلاء الموجود ومعاناة الناس وأزمة الغاز والمازوت وإلى آخره،
وارتفاع الأسعار،
ومن يدفع هذه الضريبة مع الأسف هم من صمدوا في سوريا تحت أسوأ الظروف 7 سنوات يقفون خلف الجيش العربي السوري من أجل الحفاظ على وحدة سوريا. هذا الشعب يستحق أكثر من ذلك بكثير، يستحق أن ننظر إلى مشاكله.
هل هذا يجرؤ على المطالبة بتنحي الرئيس؟
يا ست هند، ماذا تعني كلمة تنحي الرئيس؟ الرئيس
أو
السوري،
أو أنه انتهت ولايته.
الرئيس السوري رئيس منتخب، هناك من يشكك بصحة هذه الانتخابات وهذا من حقه، لكن الانتخابات جرت بشكل علني، وهناك كان لجان أشركت، هناك نتائج لهذه الانتخابات. اليوم الرئيس السوري من وجهة نظر الكثير من السوريين حمى سوريا من التدمير الكامل والانهيار الكامل. هذا لا يعني بأن الحكومة السورية لا تتحمل أخطاء ولم ترتكب أخطاء، لكن اليوم للبحث عن نظام حكم جديد ودستور جديد هناك آليات سلمية يجب على السوريين بعد هذه السنوات الطوال من الحرب أن يقفوا ويطرحوا سؤال: ما العمل وما الطريق إلى ذلك؟ لقد تعب شعبنا ست هند من الحرب والقتال، والكل وصل إلى قناعة بأنه خلال الحرب والقتال لن نصل إلى نتائج، لابد من مرحلة انتقالية. أعتقد أن اللجنة الدستورية القادمة ستتشكل في بداية العام القادم وستمارس دورها بصعوبة إلى حد
يعني
ما،
وستتوحد يعني الآراء من الجهتين المعارضة والموالاة على وضع الدستور
اللجنة الدستورية
إلى مؤتمر جنيف.
اللجنة الدستورية ست هند من 150 عضو، 50 وضعوا من قبل الحكومة السورية، و50 وضعوا من قبل المعارضة، و50 من أطياف المجتمع المدني والفعاليات السورية وضعت من قبل الهيئات الأمم المتحدة.
إن شاء الله نتمنى، نتمنى أكيد يعني. قبل أن نوصل على تغريدة ترامب يوم الاثنين أنه وافقت للسعودية على إنفاق الأموال اللازمة للمساعدة في إعادة أعمار سوريا، وأيضا انسحاب الجيش الأمريكي، هل في أي أحداث صارت قبل تحب تحكي عنها؟
لا بس في الاجتماعات تبع أستانا يمكن ما مرينا عليها مضبوط. يعني الآن واقع الأمر هناك دول ثلاث فاعلة في سوريا، روسيا تركيا وإيران، يلي يسمو الدول الضامنة، يلي هي عم تتابع ما يجري في سوريا وتضع آفاق لحل الوضع في الشمال السوري بشكل رئيسي. وهذه الدول الثلاث أعتقد لها مصالح استراتيجية في استقرار الوضع بسوريا، لكن الغزل التركي الأمريكي الذي لا ينتهي يضع دائما إشارات استفهام عن إمكانية استمرار فعالية هذه الدول الثلاث للعمل مع بعضها. ضمانتنا نحن كسوريين لن تأتي ويجب أن لا تأتي من هذه الدول الثلاث ولا من غيرها، يجب أن تأتي من السوريين أنفسهم. صحيح. يجب أن نعي بأن طريقنا إلى الحياة الكريمة نحن من يصنعها.
حتما. هلأ هذا الموضوع الساعة وموضوع اللحظة الحاسمة، إنه ماذا يعني قرار ترامب موافقة السعودية على تمويل إعادة الأعمار أو انسحاب الجيش الأمريكي منها قبل خمس أيام يعني مع بعضهم؟ شو برأيك من الرابح بهالانسحاب ومن الخاسر، وكيف ستكون الأمور، خاصة أنه هلأ سمعنا أنه في تقريبا مواجهة بين الجيش السوري والجيش وتركيا أيضا؟
يعني بداية ست هند، أنا لا أثق في ما يقوله الأمريكان. ما قاله ترامب عن انسحاب كان قد تحدث عنه منذ ستة أشهر، وفيما بعد طرح قضايا كثيرة. اليوم طرح ترامب انسحاب القوات الأمريكية بمفرده، وأدى ذلك إلى تداعيات في الحالة الأمريكية. وزير الدفاع،
من وزير الدفاع راح من وراء،
قالوا في بداية 2019 سيكون للديمقراطيين الغلبة في الكونغرس، وبالتالي يمكن أن يضعوا عقبات جدية أمام
هذا القرار،
أمام طموحات ترامب في الإطار العام بما فيها هذا القرار، علما أن ترامب نفسه يمكن أن يتراجع عن هذا القرار. لكن لنناقش المسألة على أساس أن الأمريكان سيخرجون من الشمال السوري، ما الذي
من الذي سيملأ الفراغ
ما الذي دعا الأمريكان لطرح هذه المسألة والانسحاب من؟ أنا أعتقد أن الأمريكان وجدوا أنفسهم في زاوية مغلقة، بمعنى
خسروا الحرب.
صاحب القرار اليوم على امتداد الأرض السورية هي القوى الإقليمية إلى جانب الحكومة السورية، مع بعض التناقضات طبعا بالحالة التركية، لكن روسيا موجودة بقوة، وحلفاء سوريا إيران وحزب الله وقوى أخرى موجودة في سوريا وبقوة وأثبتت جدواها. والحدث الأخير الذي طرأ هو الاتفاق التركي
الأمريكي
الإيراني الروسي على إيجاد صياغات وأدى ذلك إلى توتر العلاقات التركية الأمريكية وتبادل التهم وعقوبات اقتصادية كبيرة على تركيا. وفيما بعد فجأة تم الإفراج عن القس الأمريكي اللي كان رجل إرهاب طلع كذا، وقدم ترامب وعود بأنه بده يسلمون الداعية الموجود بأمريكا المعارض لأردوغان
جولان.
فتح الله جولان، وبدأت الأمور تطبخ تحت الطاولة. عندما صرح ترامب بأنه سيسحب القوات من
سوريا،
من سوريا، هذا شكل صدمة كبيرة لطرفين،
لإسرائيل أكيد،
للأكراد، لقوات الحماية الكردية في شمال سوريا، ولإسرائيل. الأتراك وقفوا كما الروس كما الإيرانيين كما السوريين متسائلين ما الذي حدث. فيما بعد تكشف بأن هناك تنسيق أمريكي تركي عالي المستوى، وهناك هدية حضرها ترامب على طبق من ذهب يقدمه لأردوغان. هذه سوريا كلها لك. وبقي الموقف الروسي مشككا بمصداقية المواقف الأمريكية. حتى بعد تصريحات ترامب قامت قوات التحالف بتوجيه ضربات في الأرض السورية. الفرنسيين قالوا لن نخرج من هنا وسنبقى على تنسيق. لنترك هذا كله جانبا ولنرى ما نتوقع ما يمكن أن يحدث في الأيام والأسابيع القليلة القادمة. الأتراك صرحوا قبل عدة أيام بأنهم سيؤجلون الدخول إلى الشمال السوري حتى خروج القوات الأمريكية،
ولكن عم نسمع بالأخبار
هذا الكلام قبل عدة أيام.
صحيح.
على التوازي بدأ الجيش السوري بتعزيز قدراته الدفاعية وتقدم باتجاه مناطق منبج وباتجاه شرق الفرات، مما غير المعادلة وجرى تنسيق أكثر بين الأمريكان والأتراك على أن يدخل الأتراك إلى هذه المناطق حتى قبل الانسحاب الأمريكي من هذه المناطق. وأنا برأيي هنا ستحدث الكثير من المفاوضات تحت الطاولة بين الروس والأتراك لمنع دخول الأتراك إلى هذه الأراضي. واليوم صرح وزير الخارجية الروسي بأن منبج أرض سورية، وفي حال خروج القوات الأمريكية فمن الشيء الطبيعي أن تدخل القوات السورية إلى ذلك. هذا الموضوع سيكون يعني موضع نقاش جاد، لكن لتركيا أطماع كبيرة، وهي ستدفع في المقدمة بما سموه الجيش السوري الوطني والذي تعداده بعشرات الآلاف في المقدمة ليصطدم مع الأكراد وكلهم سوريون، وليقتلوا بعضهم، وليقطف أردوغان وحكومة أردوغان النتائج بأخذ شريط حدودي بعرض 20 كيلومتر يحققوا ما سموه أمنهم الإقليمي.
أستاذ يوسف طربوش، معنا بس 4 دقائق، بدي أسألك شو الرابط بين تغريدة ترامب الأخيرة، موقف تركيا، والهجوم الإسرائيلي على دمشق يوم؟
نعم، خليني أرجع لك بس لمسألة إعادة الإعمار وتعهد السعودية. أنا أعتقد هذا كلام إعلامي ست هند. إن كانت السعودية جادة بتكفير عن أخطائها وأخطاء دول الخليج، فبإمكانها أن تفتح خطا مع الحكومة السورية، والحكومة السورية صرحت مرارا وتكرارا وقد استقبلت عمر البشير منذ أيام قليلة، قد يكون بدفع من السعودية لفتح
أبواب من
فبالأحرى الأحرى للسعودية أن تعلن على لسانها أنها جاهزة أن تساهم في إعادة عمار سوريا بدل ترامب، لكن هذا لعب في السياسة
والمصالح
والمصالح. لا شك بعد إسقاط الطائرة الروسية في الأجواء السورية من قبل العدوان الإسرائيلي منذ عدة أشهر، واتخاذ القيادة الروسية قرار بتسليم الجيش السوري أسلحة S-300 وتم تسليمها للجيش السوري وهي الآن جاهزة للتصدي، أعتقد أن الإسرائيليين يحرصون على اختبار مدى فعالية هذه الصواريخ.
ما في رابط بين ما تغريدة
الرابط دائما موجود الرابط دائما موجود، هناك تنسيق دائم ومستمر بين الأمريكان وإسرائيل ومصالحهم مشتركة، حتى الحديث عن أن الانسحاب الأمريكي من إسرائيل من شمال سوريا أساء لإسرائيل، فقد طمنهم الأمريكان بأننا خرجنا لكننا موجودين. من هنا الشك بمصداقية الأمريكان. لكن الرواية الإسرائيلية بأن هناك قادة من حزب الله بدهم يطلعوا من مطار المنزل العسكري باتجاه إيران فتم استهدافهم، وهذا كذبته كل وكالات الأخبار. لكن الملفت للنظر اليوم بأن القصف الإسرائيلي من الأجواء اللبنانية تم خلال وجود طائرات مدنية في الأجواء السورية، وهذا اليوم حذرت منه وزارة الخارجية الروسية كثيرا بأنه ماذا لو أصابت هذه الصواريخ طائرة مدنية،
طائرتين يعني.
كانوا طائرتين، ماذا لو كذا. وسمعت أنا أحد بعض التحليلات الإسرائيلية أنه لا، نحن صواريخنا موجهة بشكل دقة ولا تخطئ ولا كذا. يعني بالنهاية ما نقول
معنى دقيقة، شو بدك تقول بالنهاية؟
بالنهاية معنى دقيقة بهالدقيقة حابب أقول بأنه غالبية السوريين ونحن منهم نرفض التقسيم الطائفي والعرقي والقومي للشعب السوري، وندعو إلى تشكيل دولة وطنية تشكل المواطنة أساسا للانتماء، ويشكل تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية مطلبا رئيسيا، وذلك عبر مكافحة الفساد وتجار الحروب وفضحهم وتقديمهم للمحاكمة واسترداد كل الأموال المنهوبة من جيوب الفقراء. هذا ما حدث مع الأسف الشديد في السنوات الماضية. هناك طبقة
ضريبة
من
الحرب،
تجار الحروب، ضريبة الحرب. نتمنى أن تكون سوريا في العام القادم، مش بس نتمنى، أنا متفائل جدا بأن 2019 ستكون سنة سورية بامتياز
إن شاء الله،
سنة للشعب السوري بامتياز، وسنحقق المزيد من النجاحات باتجاه إعادة بناء هذا الوطن الحبيب.
شكرا جزيلا لك المهندس يوسف طربوش، يعني عطيتنا مجمل ما حدث بعام 2018. نتمنى مثل ما قلت أنه يتمتع شعبنا السوري بحياة كريمة تليق به. يعني
شكرا لك ست هند، وشكرا لبرنامج ليالي آمال الشام، وعبركم أنا بوجه مرة أخرى لكل أبناء الجالية السورية أجمل التماني والتمنيات بأعياد مباركة وسنة جديدة مباركة على الجميع. شكرا لكم كثير.
شكرا أعزائي المستمعين، الحوار المفتوح القادم بعد فاصل قصير رح يكون هل كفة ميزان الحمى والكنة أصبحت راجحة لصالح الكنة؟ سؤال عم نطرحه لكم ومنتمنى أنكم تشاركوا فيه على رقم 514-745-6789. بيشاركني بهالحوار زميل تاني نادى عواد وزميرة حكوم.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء. أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
باتيسري بالري لأصحاب صورة وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفقة 75 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها: بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على الشوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازي، غريبة وغيرها. 514-279-5523-5523. حلويات السلطان على النفقة 75 شارل دولاتور.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمزيه، بل هي تطوير مدروس وترتيب محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
من
ياسمين الشام حلينا وسفرة غنية قدمنا. مطبخ وحلويات ياسمين الشام بيقدم أطيب وأفخر الحلويات الشرقية، بقلاوة، غريبة، وردة بقشطة، كنافة، حلوة الرز والبرازق، والمعمول الشامي، عصملية بين النارين والجاتو على أنواعه، ومش بس حلو، منسف، أوزي، ورق عريش، كبة، وسجقات على الطريقة الشامية. مطبخ وحلويات ياسمين الشام مستعدين دايما لمناسباتكم. 804 كيري لابيل لافال، 514-692-633-31.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند سوبر مارشي بيبلوس هالأسبوع رز باربويل من أنكل بوب 5 كيلو $6.99، لبنة فينيسيا العلبة 500 جرام $3.79، زبدة بدون ملح ماركة ناترال 454 جرام $3.79، كليمانتين من إسبانيا بورقه $49 الباوند، ويوغورت من أسترو على أنواعه 750 جرام $1.99.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
أديسا؟
نعم الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com، أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة، وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو في 201 فيل سان لوران، 514-448-0788، أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
زينات، مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
عرفت
شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجزت تيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة. لا تبقى اللحظات الحلوة ويطول عمرها، لا تصير الصور بتحكي أجمل الذكريات، ما لا غير استوديو جليل لأروع الصور وأفلام الفيديو لجميع المناسبات والأعراف على العنوان 1305 مازيرات موريال، سويت 203، ورقم التليفون 438-764-0444. اللحظة بتبقى مع استوديو الجليل.
صيدليات شوكوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 640 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
الأحد الأول من السنة الجديدة بيستضيف برنامج مخصص حكاية المهندس سامي هلال بحلقة خاصة بتستذكر ملحن ومرنم ومغني كبير رحل بالجسد من زمان بعيد ولكن بقي بالوجدان، زكي نصيف. رقبوا الحلقة الأولى بست كانون الثاني 2019 من برنامج مخصص الحكاية الساعة 3:30 بعد الظهر.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم. أنا معكم اليوم مع زميلاتي سميرة مساء الخير،
هند،
ونادى مساء الخير.
مساء الخير
أهلا. الحوار اليوم يعني في شيء من الجدية وفي شيء من النكتة، يعني على المستوى الشعبي دائما. اليوم الحوار رح يكون تحت عنوان هل كفة ميزان الحماية والكنة أصبحت راجحة لصالح الكنة؟ هذا السؤال اللي عم نطرحه لكم، وبتمنى أنه نسمع رأيين من مستمعينا، رأي الحماية ورأي الكنة. طول عمرنا نحن إلى سلطة معينة، الحماية يمكن أخذ شكل أكبر من ما هي يعني الحقيقة، أو خلينا نقول 80% من الحقيقة. الحماية إلى سلطة، كان سلطة كبيرة، على الكنة وعلى ابنها وعلى وبالحياة الحياة الزوجية لعائلة ابنها أو لعائلة بنتها أيضا. يعني رح نحكي هل خفت هالسلطة هاي، هل الكنة أصبحت أو الحماية أصبحت خارج السلطة، هل تفهم الزوج للحقوق الشخصية للزوجة أعطاها الحق والقوة للزوجة، هل استقلال الزوجة ماديا أخرجها من قفص سلطة الحماية، وهل باتت الحماية أكثر تفهما للحياة العصرية أم هو اتهام يعني ويعني عطاها المجتمع والإعلام عطاها هالصبغة هي وهي بعيدة عنا. نبدأ معك نادى، شو رأيك؟
اللي بدي أقوله أنه أي تجمع إنساني بأي بيئة ما بفترة زمنية معينة ببيئة جغرافية محددة تتشكل دايما في أفكار وعادات وتقاليد بشكل عام نقدر نقول أنه الكل تقريبا بيشترك فيها. يعني اللي بنعرفه أنه نحن عاداتنا وتقاليدنا ومفاهيمنا حول أي موضوع ما تتشكل حسب تربيتنا في البيت، حسب اللي نتلقاه بالمدرسة، وبالإضافة لهالشي من خلال ملاحظاتنا وتجاربنا الشخصية واحتكاكنا بالناس. بقدر أقول أنه كمان بعض تصوراتنا وأفكارنا هي عبارة عن تراكم معارف وممارسات تم تمريرها من جيل للجيل الثاني. يعني الفكر اللي بتفكر فيه ستي أو نانتي بتنقله لماما والماما بتنقله إلي وأنا لأولاد وعلى
متوارث.
هالممارسات اللي هي اللي صبغت طابع التفكير العام، بما معناه بنقدر نقول أنه الإرث الثقافي هو عامل من العوامل اللي بتحدد شخصيتنا وهويتنا.
صحيح.
الأمثال الشعبية هي صيغة من صيغ التراث الثقافي اللامادي اللي بتم تمريرها من جيل لجيل في صيغ وتعابير شفهية بتم تداولها بشكل يومي باللغة العربية العامية، بنقدر نقول اللغة العامية الدارجة. هالأمثال الشعبية بتعطي صورة عامة عن فكر ووجدان الشعوب. إذا أخذنا الأمثال العامية اللي بتتعلق بالحماية والكنة منشوف أنها للأسف بترسخ شكل واحد من أشكال العلاقة الغير سليمة بين الطرفين. أساس هالعلاقة هو تفكير خاطئ بكرس الكراهية والخوف بين الحماية والكنة. وإذا ما قلنا الكراهية بألطف الأحوال دايما بيكون عنده نوع من الحذر والترقب. عفوا بعتذر. هلأ حتى نكون واقعيين، أحيانا العم اللي هو أبو الزوج بيكون أشد على الكنة من الحماية، بس للأسف الأمثال الشعبية اللي بتكرس العداء هن اللي خلقوها النسوان واللي بتداولوها النسوان. يعني إذا ردنا نسأل شو هو السبب، السبب هو العاطفة. المرأة مجبولة على العاطفة، الأم تعتقد أنه ابنها هو قطعة من جسمها، هي اللي ولدته ورضعته كبرته، وبعض الأحيان هي اللي بتختار له عروسته، لهيك تحس أنه هي إلا الأولوية. وعلى هالأساس بتبدأ تحاول أنه تفرض سيطرتها عليه وعلى حتى زوجته بعد ما يتزوج. البنت من يوم اللي بتولد أما السبت بيجوا الأحد بيقولوا لها مبارك ما أجاك عقبال فرحتك فيها. يعني البنت من صغرها مهيئة أنه بكرة دا تكبر دا تتجوز دا يجي فارس الأحلام على الحصان الأبيض، حياتها كلها يعني مرتبطة، سعادتها وشقاءها مرتبطة بهالإنسان. هالأساس بيصير الصراع بين الكنة والحماية مين رح يملك قلب هالرجل. هلأ هالنوع التنافس والتناحر ما رح نلوم الحماية بس فيه، لأن الحماية هي نفسها ممكن تكون ضحية عم بتمارس هالضغوط على كنتها يمكن بشكل لا شعوري لتنفس عن ضغط هي مو رفقة يعني تمت ممارسته عليها، يعني مثل نوع من التعويض النفسي أو نوع من الانتقام
أو عادة يعني توارثتها من أمها ومن ستها مثل ما قلتي ومن من المجتمع بشكل عام مفهومه للحماية.
هذا هو بتحس أنه هذا حق المكتسب، هي صاحبة الكلمة. الدين بيعطيها المنزل، يعني تعرفي الدين كل الأديان بيعطوا الأم المنزل الكتير عالية اللي هي بتستغل أحيانا بشكل غير سليم
رضا الوالدين. صحيح.
مشان هيك الكنة بتصير مصدر تهديد لها، بتصير تتوجس منها لأنه هي عندها فكر علموها أنه الكنة هي أول سنة عروس، ثاني سنة جاسوس، ثالث سنة ثالث سنة حية بسبع روس.
يا لطيف.
وبالمقابل كان بيصير عندها كمان خوف وترقب من حماتها، لأنه دايما بيقولوا لها أنه مكتوب على باب الجنة عمر حماية محبة كنة، ودايما بتحس حالها أنه هي الطرف الأضعف. هي عم نحكي من زمان.
صحيح. هلأ مننا نشوف سميرة شو رأيها، هل الكنة يعني تربت على هالمفهوم هذا أنه في شخصية سلطوية علي بدها تتحكم فيني وبدها تتحكم بزوجي وبحياتي بولادي؟
هلأ مثل ما كانت عم بتقول نادا، انه حسب المجتمع، هلا نحن المجتمعات القديمه تبعنا يعني الاسره بالماضي كان شيء طبيعي انه الصبي يتجوز ويقعد مع اهله، يعني بده يجيب العروس على البيت. فمثل ما قالت انه في شغلات متوارثه، يعني انه الام اما بتقلها انتبهي حماتك ما حماتك، عرفتي كيف؟ بس بشكل عام حتى لو بتكون انت نيتك صافية يعني تجاه حماتك، في شغلات هي بتأثر على العلاقة. كنا عم نحكي عليها قبل ما نطلع على الهواء، انه ممكن الغيرة، ممكن السلطة، ممكن
يعني مثل ما قالت نادا انه بتحس انه هذا ابنها بده يروح منها،
مو بس ابنها بده يروح منها لانه هي سيدة هذا البيت وما لازم حدا يشاركها بإدارة هالبيت أو بتغيير أي شيء بهالبيت، لأنه هذا بيعتبر المملكة تبعها. فكمان الزوجة لما بتجي تطلع من بيت أهله وبدها تجي على بيت تاني بتحب أنه تعمل شوية تغييرات، شيء طبيعي يعني أنه بتحس حالها أنه سلطتها راحت وأنه هي لازم تتحكم بكل شيء. هذا موجود بكل المجتمعات يعني القديمة.
صحيح، مو بس العربية يعني حتى بالغرب يعني نفس
الشعوب القديمة يعني هذا متوارث يعني. بس هلأ تغير مثل ما قلنا، مثل ما قلتي، لأنه تغير لأنه المرأة صار عندها استقلالها، لأنه كان في طول ما هن عايشين مع بعضهم 24 ساعة إجباري بده يكون في يعني بده يحكوا يعني يكون في مشاكل بين بعض.
يعني هلأ أنا اللي عم شوفه حاليا أنه الحما صارت مثل هي الحمل الوديع، صار بدها رضا الكنة تبع. يعني الملاحظ هلأ قديش انقلبت الأدوار، عشان هيك أنا حس يعني إذا حطيناهم بكفة ميزان صارت الكنة يعني الحماية صارت بتحسب حساب 100 مرة شو بدها تقلها للكنة. صار الزوج يراعي أكثر أنه لا، في عنا حياتنا الخاصة، عنا مشاريعنا، عنا صارت الأم أو الحماية إلى دور كتير ثانوي. حتى صرت أشعر يعني ببعض الأشخاص اللي بعرفهم أو الحموات اللي بعرفهم كتير بدأت تحسب حسابه وبدأت تعد للعشرة قبل ما تحكي مع الكنة. شو بدك تقولي سميرة؟ بدك تقولي شيء شايفة؟
ايه أنا بقول لأنه مو يعني تحسب حساب، بس لأنه صارت هي بجوز الحماية القديم يعني ما كانت كتير عندها معرفة كبيرة، يعني عندها خبرة بالحياة أكيد، بس هلأ كل شيء تطور، العلم تطور، هي الحماية أصلا كانت كنة، فمع العلم والقراءة وكمان التجارب صارت هي تتفهم كمان أنه مثلا هالكنة إذا حكت هيك ليش عم تحكي هيك، بعدين الكنة كمان عم تتفهم حماتها أكتر، يعني عم نشوف أنه العلاقة بين الكنة والحماية عم تكون أصح بكتير من القبل، لأنه كل واحد صار عنده مثل ما قلنا استقلاليته وطبيعة الحياة صارت هي تفرض نفسها.
نادى، برأيك هل لعب الرجل دور آخر مختلف عن زمان لذلك تغيرت شوي هالمعادلة، تغيرت هالسلطة اللي كانت، هل مارس الزوج يعني له دور كان باختلاف هالنظرة هاي؟
أنا بقول كرأي شخصي، أنا بقول مو الزوج هو اللي قدر يعمل هالتحويل، أنا بقول الظرف هو اللي خلاه ينجبر يعمل هالتحويل. يعني لما بيكون الزوج عايش مع بيت أمه وأبوه، لما بيكون غالبا شغله مرتبط بشغل أبوه، يعني نقدر نقول أنه الأسباب المادية هي اللي
متحكمة بيه
وضع متحكم فيه أكتر، بصراحة كان يعني الارتباط الديني للشباب انه والله هي امي اذا غضبت معناتها انا الله غضبان علي، كان عندهم التزام ديني اكتر. هلأ مثل ما قالت سميرة صار في وعي اكتر، الرجال الذكي هو اللي بيحسن يكون يلعب يعني يمسك الحبل بالنص بين الطرفين، مثل ما بنقول بحلب لا يكون ابو جندل، مثل مثل ما بتقول له امه بقول له اوكي، مثل ما تقول له مرته بتقول له اوكي، بالعكس هون بيكون ده يكون دوره كتير ذكي، يروح عند حماته عند عفوا عند امه يرطب الاجواء، مثلا يحس في شويه تنافر، ده يقول له مثلا ايه امبارح مرتي انه ايش قد عسلك لاني تركتي لنا الاولاد، يعني ده يكون كتير ذكي، يروح عند مثلا مرته يقول لها ايه مش قد حبيت اكلاتك وش قد مبسوطه منك. يعني الرجال الذكي هو اللي بيعرف يحط كل واحد عند حده وبيحسن مثل ما قلت لك يمسك الحبل بالنص.
بتمنى أنه نسمع رأي المستمعين من كنات أو من حموات، شو رأيهم؟ كتير بنسمع نكت عن سلطة الحما وسيطرتها عفوا على يعني زوجة ابنها، أو العكس الأم سيطرتها على بنتها وعلى حماتها أيضا. رح ناخد اتصال. ألو ألو ألو، مع الأسف انقطع.
ألو.
أيوة أهلا وسهلا.
كيفك ستهند؟
أهلا وسهلا، تفضلي مدام وجهة.
وتحية لسميرة ولنادا ولسامي، وبتمنى لكم أعياد سعيدة يا رب،
وعليك يا رب عليكم. إن شاء الله وعليك يا رب. شو رأيك مدام وجهة، هل الحماية فقدت سلطتها وصارت الكنة هي اللي عم تكون على المستوى يعني بدنا نقول انه هي اللي بتقرر مصيرها بعيدا عن رأي الحما؟
اصلا تغير الوضع، لانه قبل كانوا يتجوزوا وتقعد مع بيت حماتها، فهمت كيف؟ كانت مجبورة يا حرام انه ما فيها تفتح تمها، ما فيها تعمل شيء وكذا. هلأ تغير الوضع، صاروا يسكنوا ببيت لوحدهم، كيف؟ يعني صارت انا بفضل، انا برايي الحما كمان كانت كني ونفس الشيء، مرقت بنفس الظرف، وهي ما كانت تحب كمان انه حماتها تتدخل، فهمتي كيف؟ بينما الحما مثل ما قلتوا انه ابنها تركها وما بقى لها السلطه مثل قبل، وصار بيسمع لمرته وما بعرف شو. هو افضل حل انه بما انه تغير الوضع، صار الرجل بيشتغل والمره بتشتغل وعم ياخذوا بيت لواحد، انه يضل في احترام بين الكني والحما، الحما ما تتدخل بحياه ابنها، ويكون في زيارات رسمية بين بعض، بضل بالقليل في احترام.
صحيح.
مثلا بالويك اند بيعزموا بعض، بيروحوا بيزورون، بيعزمون على غدا كذا، يعني هيدي انا بفضلها اكثر شيء. والكلمه لما تجوزت مثلا تجوزت هالشاب، هي مانو مفروض تتجوز امه او تتجوز اخته او تتجوز خيه، هي بدها ترتاح هي وزوجها. وانا بفضل انه ان كانت الحما ولا اهل الزوج او اهل الزوجه ما يتدخلوا بحياة أولادهم،
هاي نقطة كتير مهمة. صحيح، هاي نقطة كتير مهمة. شكرا يعني لإشارتك على هالنقطة، شكرا كتير.
أهلا وسهلا فيك، أنتم بخير
وأنتي بألف خير، ونسمع صوتك دايما بالإذاعة. قديش هالنقطة مهمة، لما بتتدخل يعني الأهل بيتدخلوا بحياة أولادهم. سميرة شو رأيك؟
أكيد يعني ما يعني انا حمايه بس ما بتدخل ما بتدخل ابدا بقصص بنتي مثلا،
يعني
هلا رضا او ابني مع مرته. لا
اذا
يعني
ما عجبك يعني انت
انا ايديالت يعني
اوكي،
بس
انه لا ما عجبك تصرف من الكني وانت حمايه، يعني
هي بما انه هن انا بقول بهالوقت بصراحه عم بحكي بصراحه تامه، بقول انه هن بيعرفوا شو عم يعملوا، لانه انت اي كلمه بتقوليها بتكوني مسؤوله عنها. يعني احيانا حتى بياخدوا بدهم ياخدوا رأيي، مثلا شو رأيك مام، شو رأيك مام؟ إذا عطيت رأيي وعملوا فيه بعدين ما مش الحال قلتي لنا، أنا أخذت درس يعني خلص، ما بحكي بقولهم أنتوا بتعرفوا شو اللي هو الناسب، فما بتدخل بالمشاكل، لا بقول مثلا شو عم تعملوا وشو عم تفكروا شو، إلا إذا هن إجوا حكولي، لأنه الأفضل أنك أنت ما تتدخلي بمشاكلهم. بس في قصة صغيرة كنت بدي أحكيها، نكتة صغيرة يعني، مو هي مو نكتة، قصة صغيرة. أنه كانت واحدة عم تحكي عن سهرة، أنه عم تندح فيه، ما في عندي سهر رائع ما في مثله، بيساعد بنتي، بيجلي، بيطبخ،
مثل سامي يعني بيقول
بيطبخ، بيكنس، يعني بيساعد بنتي، يعني ما في مثله سهري. وبنفس الوقت انه بتحكي عن كنتها انه كتير بتتطلب، بدها من ابنها يطبخ ويساعدها ويشتري لها الغرض، انه عرفتي يعني
طبعا
حماي لازم تشوف اللي عليها واللي إلا واللي عليها، وتعامل كنتها وبنتها يعني تشوفهم
بنفس النظرة بصراحة. نادا وانتي حماية كمان، انتي الله يخلي لك ياهن، عندك بنتين
متزوجات.
متزوجات طبعا، ابنك ان شاء الله بيتزوج وبتصير عندك كنة يعني
ان شاء الله.
اذا لاحظتي سؤال فرضي لكنتك بعدين، اذا لاحظتي اي تصرف غلط بتمارسه كنتك مع اولادها وانتي ما حبيتي هالطريقة، في كتير بيربوا بطريقة معينة، شلون بتكون ردة فعلك بكل صراحة؟
هلا احكي لك بصراحة، اول ما تزوجوا بناتي قلت لحالي اذا خربت الدنيا ما راح اتدخل، بس اكتشفت انه كتير صعب كتير صعب انك ما تتدخلي يعني، بس بتتدخل بشكل مو انه بدي افرض رأيي او انه بعلم او بدس مثل ما بيقولوا، نو بقول رأيي وإلا أنت تتصلي، عرفتي؟
هلا البنت بتتأثر برأي أما أكيد يعني مختلف شوية الوضع.
بالنسبة لأبني اللي بحطه في بالي، اللي حيطته أردي في بالي، إنه هلا بكرة لا يتجوز ابني إن شاء الله، بدي أحط في بالي إنه صار عنده أولويات، يعني أكيد أكيد بعرف غلاوتي عنده، بس نفس الوقت حطه في بالي إنه صار عنده أولويات، وبدأ أتوقع يعني حتى ما أحط آمال كبيرة حتى ما تكون عندي صدمة كبيرة يعني بصراحة، لأني شيء طبيعي صحيح. مثل ما أنا تزوجت وصار عندي حياتي، هو ذي الزواج صار عنده حياته، لهيك بتوقع أنه يكون الوضع اختلف عن وقت بيكون ولد. وبنفس الوقت بدي أحاول على قدر المستطاع أنه ما أتدخل، إذا احتاج الأمر بعطي رأيي وبنسحب.
ناخذ رأي المستمعين. ألو ألو، مع الأسف راح الخط، نطرنا هون كتير. نطلب من مستمعينا يلي بدهم يعطوا رأيهم ينتظروا شوية على الخط. قديش صعب، فعلا صعب لما بتشوفي انه انت ربيتي ابنك على شيء معين. رح ناخذ هالاتصال ونحكي فيما بعد. ألو،
مرحبا،
أهلا وسهلا.
بونجور.
بونجور، أهلا. شو رأيك، هل الحماية يعني راحت سلطتها بالحياة العصرية هلا؟
إيه، أنا شوفي هذا الموضوع كتير 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 معقد. السبب إنه هو لما يسكنوا مع بعضهم لازم تعرفي إنه 24 ساعة على 24 ساعة مع بعضهم.
بس هلا ما عاد حدا يسكن مع حدا هلا.
ايه بس يعني انا عم تقول لي انه الحماية تتدخل هلا، بالتالي هي ابنه وبنته، يعني هن كلهم عائلة واحدة، صاروا بده واحد يدافع على الثاني. بس انا برأيي لما اثنين يتزوجوا لازم يحطوا قرار نهائي انه اسكن او ما اسكن عنده او هيك، هذا هو يعني شيء انه اذا بده يسكنوا مع بعضهم يعني شغلة كتير كتير معقدة، 24 ساعة بوز بعضهم يعني كيف بده يكونوا واحد، اذا كان يريد يحب يعمل شيء كويس بده يعمل كل دقيقة يتعب نفسه لاجل انه يرضيهم، فانه الانفصال دائما احسن هو، او اذا كان هم متفقين ليش لا، كتير كويس يعني.
شكرا شكرا لرأيك. كمان اتصال. الو
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
انا اقول لكم يعني عيد مبارك، على عيد رأس السنة مبارك عليكم وعلى كل الأمة.
وعليك يا رب.
شكرا
على عائلتك.
شكرا. انا عندي ولد واحد وبنتين. انا وليدي من مدبية ان شاء الله يا ربي نعيش له حتى يتزوج، ما ندخل في حياته ولا حياة مرته، يسكن بعيد عليا ويرتاح معها، لأنه أنا عمرها يعني يمة زوجي الله يرحمها عمرها ما دخلت في حياتها ولا دخلت في حياتي ولا زوجي، لأنه أنا خلي ولدي بعيد يعيش حياته، ما ندخلش ولا نخلي بناتي يدخلوا في حياة أخوهم.
طب بدي أسألك، إذا شفتي زوجة ابنك عم تربي الأولاد بطريقة أنت ما وافقتك، ما يعني ما بتحبيها، شو بده يكون موقفك؟
يعني نتكلم معها أنا وياها مش مع قدام ابني، علشان باش ما نطلعش النار باش ما نديرش النار نهضر معها بهدوء بالتي هي احسن. ولا سمعتني هكذاك مليح ولا ما سمعتنيش ولا ما سمعتنيش امورها حبيبتي.
حلو.
انا ما ندخل غير بالخير ان شاء الله. نحب كي يجيني وليدي مع مرتي يجوني فرحانين ونروحوا فرحانين.
اكيد اكيد يعني رأي حلو كتير. شكرا.
هذه هي ما نحبش نكون السبب ان شاء الله يا ربي ما يخلينيش نكون السبب في خراب اي بيت بابني ولا بنتي وحتى بنتي من حبها تكون بعيد مع زوجها ويكون السعداء. ما ندخلش كامل روحي في حياتهم. هذه هي
كثير
الله يا ربي
كثير حلوه
كامل.
اهلا وسهلا فيك.
اهلا بك. السلام عليكم.
وعليكم السلام. قديش يعني بدت النساء تتفهم دورها أكتر وكيف الهدف تبع المرأة صار يلي بدها تكون حماية وبدها تكون يعني والكنة أيضا أنه قديش صار دورها مسالم قديش صار وعي أكتر قديش صار اهتمام. أنا إذا يعني إذا أولادهم بدهم يربوهم بطريقة معينة بتعاكس تفكيرنا طريقة تفكيرنا يعني مفروض واحد يتقبلها ويستطيع.
كان أحيانا ما بيتقبلوا الشيء بس الواقع اللي لاحظته من ستات عندهم كناين وعندهم أولاد اللي لاحظته أنه مغلوب على أمرهم في بعض الأحيان. يعني من كم يوم واحدة ستة بتحكي لي قالت لي أنا ما بدي ما لي رضي يعني على الشيء اللي عم بيصير بس أنا ما بدي أخسر ابني لحتى أكسب ابني عبدل الحماسي. يعني أحيانا بنكون سوري بتدلل كنت.
شو بدك تقولي سميرة؟ كنت بدك تعلقي؟
لكن بدي أقول إنه الحماية يعني بشكل عام إذا كانت بتتدخل بتربية الأولاد لأنه هي بتكون يعني لما بتشوف إنه في شيء غلط لأنه هي بيصيروا أحفادها مثل أولادها.
هلا بيقبلوا يعني طريقة تربيتك للأولاد تختلف عن طريقة أولادك لتربية أولادهم. في اختلاف كبير.
بدي احكي شغلي حتى تكون العلاقة بين الكنة والحماية على يعني
متوازنة.
لازم الكنة تشرح للحماية انه ليش هيك عم تعمل او شو الظروف اللي خلتها تتصرف هيك مع ابنها. بفتكر الحماية بتفهم اول مرة وثاني مرة وبتصير تصف مع كنتها ضد مثلا ابنها اذا كان عم يتصرف تصرف ثاني بتربية الاولاد. بس بشكل عام لما الست يعني طبعا بدها تحامي عن الولد واحيان كتير بتكون سبب بخلاف بين الزوجة والزوج انه سته عم تدلله اكتر وهن ما بدون يدللوه.
صحيح يعني هذا كثير بنسمعها هي
يعني هذا هو اكثر يعني اكثر الخلافات. يعني
في خلافات كثير يعني بنسمعها طبعا يعني خلافات شديده كثير وصلت لدرجه انه الكنه بترفض انه تبعت اولادها لعند الحمايه لانه الحمايه مثلا عم بتحاول انه توجه الاولاد او تعلمهم مثلا شغلات هي ما بتحب ولادها انهم يتعلمون. قديش هذا الشعور صعب بتشوفه الحماية قديش عندها يعني بدها تشعر انه انا ابني ربيته وهذا يعني مثل ما بيقولوا مو اغلى من الولد الا ولد الولد انه انا هذا يعني حلمي انه اشوف احفادي وحفيدي ما بقدر ما لي السلطة انه انا احكي معه. يعني صرت حس انه فعلا الحموات صار مغلوب على امرهم.
بس بعتقد هي حالات استثنائية وبنرجع
موجودة
يعني موجودة. حالات نادرة بنرجع منقول مين الغلط في هالموضوع. الغلط هو الرجال. ما نقدر نلوم الكنة منلوم الرجال لأن المفروض هون يكون له دور.
بس كمان الرجال بده يكون بين يعني هو
لا.
مثل يعني بالمطرقة بين يعني سندين يعني انه بيتوجه له توبيخ من هون وتوبيخ من هون.
فهو النقطة هو انه عم يمنع اولاده عن امه. هاي النقطة الاساسية. بس بقى شو عم بتلقنهم امه هذا ممكن يتفهموا عليه.
شو بدك تقولي سمير؟
انا بقول انه الكنة لها دور كبير. الكنة لها دور كبير بما انه هي يعني احيانا مثل ما قلنا انه الحماية يمكن ما تكون على درجة من التعليم مثل الكنة او متفهمة انه في مثلا جيل او جيلين بينها وبين الحماية. لازم الكنة تفهم انه الحماية هي ام وست يعني رح تحب ولادها.
بس يمكن تقول انا بدي ربي ولادي بطريقتي.
مضبوط. بس بدها تشرح يعني نحن بنعرف انه الحوار ثم الحوار ثم الحوار رح يلاقي نتيجة بالنهاية. يعني انا لما بفهم انت ليش هيك عم تتصرفي بصير بقدر وبحطها بعقلي وبفهمها.
يعني مع الوقت الحماية رح تفهم انه ليش الكنة عم تتصرف هيك، والكنة رح تفهم ليش الحماية عم تتصرف هيك. فيها تقول لها مثلا انا ما بحب انك تعاملي بهالشكل لانه انا الهدف تبعي هيك وهيك وهيك، فهي رح تتفهم يعني. رح ناخذ الاتصال.
اوكي الو.
وي الو،
اهلا وسهلا، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حبيت نتصل بكم غير حيت سمعت الموضوع على الحماوات وعلى الكنات وهذا الشيء كامل. انا بغيت نعطي واحد القضية. كنت انا الولد الوحيد عند دارنا. انا اللي عندي جوج خواتات بنات، وانا اللي يعني كنت يمكن نقولوا مشيش ومدلل من طرف دارنا وهذا الشيء كله. مني جد الزوجة ديالي وجوج ديال التغيرات كبار في حياتي. اولا فقدت هذاك المكان اللي كان عندي واللي خداته لي هي الزوجة ديالي، والتي هي اللي عزيزة على الوالدة ديالي اكثر مني انا، وليت تنحس بانها عزيزة على الوالدة ديالي اكثر مني. هذه من جهة. من جهة تانية وليت تنشوف كيفاش الزوجة ديالي كتصرف مع الوالدة ديالي، وليت تنتحرج تنوقع في الحرج بزاف د الحوايج كديرهم هي الوالدة ديالي انا اللي الابن ديالها ما كنتش كنديرهم لها. دونك وقع تغير كبير، وقع بزاف خربقت في الاول وكلشي، ولكن بعد الحمد لله يعني عرفت كيفاش تساير كلشي والحمد لله، لانهم كانوا متفاهمين وما كانش المشاكل نهائيا. بالعكس كان المشكل اللي عندي هما انهم بجوجهم الوالده ديالي والزوجه ديالي كانت تكون عندهم راي واحد اللي مختلف بعض الخطرات على الراي ديالي.
يعني قديش حلو لما بيكون في تفاهم وبيكون في بيختصروا كل المشاكل، وحتى بي يعني هالتفاهم هذا بينعكس على كل الأطراف تماما.
أكيد. وغير المعلومة أنا من الزوجة ديالي كانت مازال طالبة، مازال كانت طالبة
تدرس
كلية. ويعني كان الوالدة ديالي ما كانش عندها أي مانع بأن الزوج بن طالبة ومازال كتقرا ومازال خصها تمشي الجامعة، مازال يعني
اتفهمت الوضع.
تفهمت ماشي غير تفهمت، بالعكس أكثر من ذلك ساعدت كثير.
قديش حلو هالدور يعني مثل دور الأم تماما مارسته أم زوجتك يعني.
والآن باقي مني كيكونوا شي مشاكل مثلا صغار هكا عندنا في الأسرة، الزوجة ديالي تتهددني تقول لي غنتكلم مع خالتي ونقول هذا.
صار عندها محامية. حلو كثير، جميل. محامي دفاع كبير. قديش حلوة هالعلاقة. الله يوفق بيناتكم ويجعل المحبة دائما بقلوبكم. وشكرا لاتصالك.
شكرا لكم. السلام عليكم.
أهلا وسهلا. مع الأسف وقتنا انتهى، بدنا نترك وقت لزميلنا سامي. شكرا لك نادا وسميرة. قولي كلمة صغيرة نادا بدك تقولي فيها.
بس بدي أضحك المستمعين شوي. هلأ في عنا مثل ما نقوله حر وبرد على فرد الصبح، تعرفوا سببه؟ سببه أنه كان بالبيوت العربية القديمة نهار من نهارات كتير كان شوب، قرروا أنه يطلعوا يناموا على الصبح، فرشوا الكنة والصهر والبنت والأم كله نايم على الصبح. بتجي الحماية بتقلها لبنتها قربي من جوزك دفي، وتروح لعند كنتر بتقول له يبعث لك حما بعدي عنه خنقتي.
طبعا هي يعني
برضو حرع فرد الصبح.
أيوة. ان شاء الله يا رب يتعم المحبة بين الكنة والحماية، وبعتقد انه صار مثل ما قلتوا انه صار في نوع من التفاهم بين دور الكنة ودور الحماية. شو بدك تقولي سميرة؟
انا بس بدي اقول انه بنضل برجع بقول انه الكنة هي لازم تتفهم الحماية
ميالة حماتك
تحترمها. المهم يكون في احترام، ومعلش اذا مدحتها ولأنه هي طبعا أكثر خبرة وأكبر سنا، وأكيد أكيد الحماية رح تقدر هالشي.
يعني حلو سميرة أنت عايشة دور الحماية وعندك حماسك، والله يخلي لك ياها. قديم كنا منحس قدي أنت بتحترميها وقديش بتحبيها وقديش بتراعيها وهي في شيخوختها. هذا كان موضوعنا للحوار اليوم، الكنة والحماية. بتمنى لكم أعياد مباركة وسنة وعام مليء بالأفراح والمحبة والسلام لكم ولبلدنا سوريا. تصبحوا على خير.
فقرة كنوز من الشرق تحت رعاية ريستو كافيه الحلبي.
الحلبي لقضاء أجمل الأوقات مع أجهل مأكولات كباب بنجان والسجق والتوشكا. سلطة الحلبي وسر النكهة فيها منقوشة اللبنة والزعتر وكافة أنواع الساندويش والكوكتيل. وعرواء تشرب أطيب قهوة عربية وأطيب قهوة إسبريسو وللبيع بالكيلو. كافي الحلبي على العنوان 80-30 شارع دولاتور على 514-382-77-99.
الأحد الأول من السنة الجديدة بيستضيف برنامج مخصص الحكاية المهندس سامي هلال بحلقة خاصة بتستذكر ملحن ومرنم ومغني كبير رحل بالجسد من زمان بعيد ولكن بقي بالوجدان زكي نصيب. ترقبوا الحلقة الأولى بستة كانون الثاني 2019 من برنامج مخصص الحكاية الساعة 3:30 بعد الظهر.
مساء الخير. كنوز من الشرق اليوم عن المطربة والممثلة السورية يولاند أسمار.
العيد من بوابة الدموع نراهم في مهده الجريح قد أطفأوا الشموع كي لا نرى يسوع قد أطفأوا الشموع.
الدموع كي لا نرى يسوع قدوتنا في البذل والعطاء. علمتنا أن نبدي الصغار إخوتك المعذبين، سنبتدي السلام والسيار ودمع المشردين. فاهدينا يا منارة لننقذ المغارة، فاهدينا يا منارة لننقذ المغارة ونغسل الصريح بالدعاء، ونغسل الصريح بالدعاء. إليك يا يسوع نرسل الدعاء في عيدك المجيد، أعد علينا العيد باليمن والصفا.
يولاند أسمار مطربة وممثلة سورية 1930-1988 مواليد حلب ومن عائلة محافظة. والدها نعيم أسمار أستاذ الثانوي في مدرسة الأرض المقدسة، والذي كان قد درس الإخراج ومن مؤسسي النادي الكاثوليكي بحلب سنة 1945. أما والدتها السيدة الفاضلة هدى نطاكي. ننتقل الآن إلى بيروت وباتصال مباشر عبر الهاتف للتحدث إلى السيدة ماري تيريز صايغ ابنة يولاند أسمار. يسعد مساكي ست ماري. ألو، ألو. طيب منتابع، ناخد ترنيمة ومنتابع.
نغل في دنيا الهوى زورقنا حنين وبحرنا ضوى وليلنا الحنين يحكي لنا حكاية القمر وقصة السمر في موعد يطول حتى السحر.
ألو ست ماري،
في مقلتي تضمني إليك تقول لي مواسم العبيد سخية طيبة من حبنا الكبير. نغل في دنيا الهوى زورقنا حنين وبحرنا ضوى وليلنا الحنون يحكي لنا حكاية القمر وقصة السمر في موعد يقول حتى السحر.
بدأت يولاند أسمر بالتمثيل على مسرح النادي الكاثوليكي بحلب ولمسرحيات عالمية، مترجمك البرجوازي نبيل ونساء العالمات والبخيل وغيرها، وكانت المرنمة الأولى في جوقة الكنيسة وبقيت حتى آخر رمق بحياتها ترنم بكنائس حلب ودمشق. نأخذ الاتصال مع لبنان. ألو 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 تفضلي.
عم تسمعني؟
أنا بسمعك كتير منيح، وكل اللي بموريال هون وكل اللي عم يسمعونا على الانترنت عم يسمعونا مع بعض. برحب فيكي ست ماري تريز صايغ من لبنان، بنت ليولوند أسمر. كيف حالك؟ قل لك صباح الخير ولا قل لك مساء الخير بتوقيت كندا؟
معنا عنا صباح الخير.
نعم عندكم الساعة 4:30، عندكم الساعة 4:30 أكيد حاطة فنجان القهوة.
أكيد.
لك صحة وهنا على قلبك. تفضلي. بدي أخذ منك أول شيء كان معلومة عن الوالدة الله يرحمها، ممكن تحدثين عنا وليش سموها ليولوند أسمر ببسمة؟
بالبداية حابة أتشكرك قبل ما بلش بالحديث عن الماما، وتشكر هالبرنامج الرائع اللي عم تحيي فيه وجوه ثقافية وأدبية وفنية من سوريا عبر الإذاعة، إذاعة الشرق الأوسط بكندا. هلا بالنسبة ليولاند أسمر ماما، ماما كانت سيدة كتير بشوشة، فكانت دايما ضحكة على وشها رغم صعوبات الحياة ورغم اللي مرقت عليه. فكانت طبعا هذا بمرحلة تانية من حياة الفنية، أطلقوا عليها بسمة لكون إنه وشها دايما بشوش، دايما ضحكة على وشها رغم كل شيء، يعني رغم كل شيء مرقت فيه، حتى إذا دمعتها بدها تنزل بتكون الضحكة على وشها. فمشان هيك سموها بسمة.
طيب
كان الاسم الفني هو الاسم الثاني لها اللي هو بسمة.
وكيف كانت بدايتها الفنية؟
ماما بدايتها الفنية بلشت تعرف مثل كل هداك الزمان، يعني بالغناء بلشت بالكنيسة، بكنيسة اللاتين بحلب، بكاتدرائية اللاتين بحلب، وكانت المرنمة الرئيسية، المرنمة الأولى بالكنيسة. وبهديك الفترة بحلب كان كتير منتشر الكورال، فكان الكورال شغلة كتير رئيسية بالأداديس اللي كانت تنعمل بحلب يعني.
طيب
فهي كانت بشكل رئيسي. وبالتمثيل اعتبار جدي كمان هو كان درس إخراج مسرحي، فهو أسس نادي الكاثوليك، وهي كانت من أول من مثلوا مسرحيات موليير لبورجوا جانتيوم لخامزفات البخيل لموليير وغيرهم يعني. فبوقتها هن طبعا كانوا عم بيمثلون بالعربي باللغة العربية كلها على مسرح نادي الكاثوليك.
طيب
هذا كانت كهواية.
طيب ناخذ محطة غنائية صغيرة من كلمات مصطفى محمود والحان حسن دركزنلي إلى غدير قريب. خليكي معنا مفضلك.
غدير قريب حملت ذرتي وكل غايتي أن ألتقي بحبيبي، أن ألتقي بحبيبي. والشمس عند المغيب تلم نفسها وتخفي يأسها في ظل حلم كئيب، في ظل حلم كئيب. قد أتيت وحدي للموعد الجميل، تراه يذكر وعدي في هدأة الأطيل. ها قد أتيت وحدي للموعد
جميلي تراه يذكر وعدي في هدأة الأصيل أرى خيالا يبدو في صفحة الغدير أراه نحوي يعدو يسريع في المسير أرى خيالا يبدو في صفحة الغدير أراه نحوي يعدو يسريع في المسير هذا خيال حبيبي غدا يقول لي غدا ستنجلي أسرار حب غريب أسرار حب غريب
طيب مدام ماري تريز ننتقل لنقطة تانية من فضلك بالنسبة للعائلة عائلة يولاند أسمر ممكن تحكينا عنا شوي يعني انتو عائلتكم انت واختك والدتك
نحن اختين
نعم
اختين ما انا الصغيرة من بيناتهم ولينا اكبر مني ف تنتين مما يعني كانت الراعية الاولى لنا يعني هي بالنسبة لنا ف كانت الاولوية تبعها هي العلم والدراسة تبعنا فنحن الحقيقة بالفترة الأولى من حياة ماما الفنية كنا بانسيونير كنا عم ندرس بلبنان بسان جوزيف دي لاباريسيون وضلينا تقريبا 75 لأول الحرب اللبنانية بعدين لحتى انتقلنا عشان وكملنا دراستنا بالشام باعتبار الأولوية كانت للعلم فاتنيناتنا تخرجنا بعدين من الجامعة بالشام درسنا اتنيناتنا بالفرنساوي للصدفة يعني وكملنا هلأ لينا تجوزت بحياة ماما يعني كانت ماما موجودة وقت اللي تجوزت لينا ولينا بتتمتع بصوت حلو بس الحقيقة نحن اتنيناتنا ما حدا مننا مال للفن يعني لينا بتتمتع بصوت حلو بتغني حلو ونقط ما راحت لفرنسا هي بكورال بفرنسا بتغني السوليست تبع الكورال يعني فكانت نحن كانت طفولتنا منه حلوة ومنه كنا محيطين بجو كتير كتير حلو من طرف ماما لأنه هي نفسيتها كتير حلوة بس كانت دايما عنا كنا تناتنا طبعا كمان مشتركين بالكورال باللاتين بالشام يعني كنا تناتنا نرتل بالخميس
طيب أنا رح أخذ هلأ رسالة صوتية تم تسجيلها مسبقا من لينا من فرنسا وبعدين رح نسمع منها مقطع صغير من ترتيله بصوته نسمع سوا
Bonjour, c'est Léna Durand, donc je suis la fille de Yolande Asmar et puis l'épouse de Philippe Durand depuis 32 ans, donc je vis en France. Et le grand souvenir que j'ai de maman, c'est que le chant fait partie de notre vie et que le chant fait vivre. Donc depuis 32 ans, je chante dans des chorales de différents types et depuis une vingtaine d'années, je suis soliste dans une chorale gospel à côté de chez moi, donc ça s'appelle Gospel Family. Et Gospel Family, c'est la famille du gospel. Et nous sommes donc, nous ne sommes pas des professionnels, nous sommes des simples amateurs, mais nous sommes dirigés par un chef de chœur qui a beaucoup de cœur et beaucoup d'amour et qui aime le partage. Donc ce sont les valeurs avec lesquelles j'ai grandi. Et ce sont les valeurs que ma mère m'a appris. Donc, c'est ce qui me reste de ma maman. entre autres, mais ce sont ces valeurs-là qui me font vivre encore aujourd'hui. Donc c'est avec une grande émotion que j'écouterai votre émission en podcast, comme on le dit en France. Donc merci pour tout ce que vous faites pour maman. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. مش معي يا زغار تنروح سوا مشوار ونزور هالجيران هالفقر المحتاجين عندون أولاد صغار من عمركن يا زغار تنهديهن هدايا بعيد الميلاد بس يا ماما الدنيا برد والريحة عم ترعد رعد مو شايف التلجات كيف غامرت طرقات أرجوكي يا ماما خلينا جنب النار خلينا دفيانين ونأجل المشوار.
يعني كنا عم نسمع لصوت لينا عم بتغني ترنيمة من ترانيم ليلة الميلاد. طيب مدام ماري تيريز، بالنسبة للأسماء التالية شو بتعني لك؟ أنطوان زابيطة، شارل خوري، عزيز غنام، ممكن تحكي لنا على هالثلاث أسماء كيف بنجمعوا مع بعضهم؟
هلا أنطوان زابيطة هو اللي اكتشف صوته الحقيقة بحلب.
نعم.
هو كان مدير قسم الغناء بالإذاعة بحلب، فهو من أول من اكتشف صوت أنطوان زابيطة، لأنه كمان كان عازف أورغ وكان يعزف بالكنيسة كمان أنطوان زابيطة، فهو من أول من اكتشفها، وماما غنت كثير ألحان له بعدين يعني. وغنت بالإذاعة اللبنانية وقت انتقل كمان أنطوان زابيطة للبنان، لأنه بعد فترة ترك حلب وجا على لبنان وسجلت كذا غنية من ألحان أنطوان زابيطة.
طيب.
عزيز غنام هنن كمان من الملحنين الكبار يلي بحلب
يلي رافقة. نعم.
ايه.
رافقة بوضع الألحان وتعديلهم، ألحان شوبان وموزار مع الشاعر شارل خوري، قدروا يحولوهم باللغة العربية الفصحى حتى تقدر تأديهم، واستفاد بالأخير
تأديهم، لأنه بالأول كانت تأديهم بالغربي بالأجنبي، بعدين لحتى عربوهم.
نعم.
فهنا الاثنين اللي اشتغلوا بالتعريب تبعهم وتغنوا باللغة العربية.
نعم. حتى بالأخير
ما عنا نحن تراس عنهم، يعني ما عنا شيء عنهم، لأنه يعني مثل ما بيقولوا الموت خطف ماما على بكير، فما قدرت حتى تحصل على هالإرث هذا يكون عندها إلا يعني.
بس
بس
الموسيقي السوري صلحي الوادي قدر يحول كتير من أعماله لصالح التلفزيون العربي السوري.
مظبوط.
نعم. طيب خلينا ناخد كمان محطة غنائية مرة تانية، ناخذ من كلمات سمير سليم مكرزيل والحان أنطوان زابيطة من تراه، نسمع سوا.
من تراه دار حمانا في دلال، من تراه إثر خطانا في التلال وشدا، يا سنا على ربانا الحالمات ورؤى، هل نرى كما رآنا باسمات، حبيبي أين السنا والجمال، فتشت كل الدروب لا رعشة أو خيال، يا قلب أين
حبيبي أين السنة والجمال فتشت كل الدروب لا رعشة أو خيال من ترى زار حمانا في دلال من ترى ما عسى ينسى حوالا والجمال ما عسى حبيبي أين السنة والجمال فتشت كل الدروب لا رعشة أو خيال يا قلب أين حبيبي أين السنة والجمال فتشت كل الدروب لا رعشة أو خيال من ترى.
من تابع كنوز من الشرق عن الفنانة والمطربة والممثلة السورية يولاند أسمر، وما زلنا بحوار وباتصال مباشر مع بيروت مع السيدة ماري تيريز صايغ ابنة المطربة والممثلة السورية يولاند أسمر. طيب من فضلك مدام ماري، إذا بنقدر نصل لنقطة هلا، كيف لما راحت على الفاتيكان شو بتزيد في دينا موضوع الفاتيكان؟
هلا موضوع الفاتيكان كان له كتير تأثير بحياة ماما، لأنه ماما هي إنسانة كتير كانت مؤمنة وكانت الكنيسة بالنسبة لها كتير مهمة بحياتها، فهي باعتبار كرست صوتها لخدمة الكنيسة، فما كانت تغيب ولا مرة لا عن ترتيل شهر المريمي ولا عن ترتيل منوي كريتيان ولا شيء. فبالسنة المقدسة بال75 كانت السنة المقدسة، قامت السفارة البابوية بدمشق، هي دعتها للفاتيكان، دعتها للفاتيكان لمقابلة البابا وراحت لهنيك، وكان لها كتير تأثير كبير، لأنه مثل نشرت الترتيل والطقوس الدينية الشرقية بالفاتيكان، فغنت بالعربي ومثل ما غنت بالتلياني، لأنه ماما بتتقن العربي والفرنساوي والتلياني، فكان كتير كتير بالنسبة لها خطوة مهمة بحياتها، سواء الروحانية سواء الفنية الكنسية. فبهديك الفترة وقت راحت وعملت مقابلة بالقسم العربي بإذاعة الفاتيكان، وهنيك غنت رتلت يوم الله بالعربي ورتلت كمان غنية من كلمات سليمان العيسى بهديك الفترة كمان عن الميلاد يعني. فكان لها كتير تأثير، لأنه بالنسبة لها مثلت سوريا بالفاتيكان.
نعم، بس بحب أضيف أنه بهالمقابلة هي استعرضت يولاند أسمر الغناء الديني وباللغة العربية مع آلات موسيقية شرقية. خليني أسمعك هلا مقطع من المقابلة اللي عملتها بالفاتيكان وبعدين ترنيمة يا أم الله، نستمع سوا.
مقابلة مع السيدة الفنانة يولاند الأسمر. ست يولاند، أهلا وسهلا فيك بإذاعة الفاتيكان وبنوع خاص بالقسم العربي بإذاعة الفاتيكان. فعني معروف تحدثينا عن انطباعاتك عن السنة المقدسة.
الحقيقة السنة المقدسة بالنسبة لي سنة تجمع وسنة صلاة، ونحن بحاجة للصلاة، الشعب كله بحاجة انه يرفع قلبه وروحه للمسيح. فطبعا هون الكنيسة بكل مكان، الكنيسة موجودة، انما في الفاتيكان هي رأس الكنيسة.
يا
طيب ننتقل لنقطة كتير هامة هلا بالنسبة لحياة الفنية. شو قدمت يولاند أسمر من أغاني من أفلام من مسلسلات؟
يعني هي مسيرتها الفنية طويلة الحقيقة. فبعد ما انتقلت للشام، بعد ما تركت حلب وانتقلت للشام وانخرطت بالغناء، سجلت أكثر من 500 أغنية بإذاعة دمشق، بين إذاعة حلب ودمشق، بس دمشق بشكل رئيسي بعدين. فهي كانت كتير عندها عدة كاتيجوري بالأغاني. كان عندها الأغاني الوطنية، كان عندها الأغاني المنوعة وأغاني الأطفال والأغاني الدينية. فكان عندها ريبرتوار كبير بالأغاني الوطنية، مثل بلادي على دروب المجد، من قال أنك لن تعودي يا قدس. فكان منيح عند ريبرتوار، يعني هدول عم بعطي أمثلة بس صغيرة. وأغاني منوعة حطيت هلأ حضرتك منهم، يعني وأغاني الأطفال. ماما كان عندها ريبرتوار منيح بأغاني الأطفال. فكان عندها يا كتابي يا أولادي رايحين، وأغاني دينية كمان، يعني عندها أغاني دينية لمناسبات الميلاد والعيد الكبير يعني بنفس الوقت، كلهم مسجلين بالإذاعة السورية. فكان عندها هذا الريبرتوار الغنائي. أما بالنسبة للتلفزيون فهي بلشت ببرامج منوعة. فبلشت ببرنامج كان لسه تلفزيون بالأسود الأبيض مع أستاذ لطفي لطفي، اللي هو اسمه حول العالم. يعني أنا الحقيقة ذكرياتي قليلة لأنه كنت صغيرة بهديك الفترة وكنا بالمدرسة، بس حول العالم كانت كلها أغاني عالمية مباد فنية، شيء معرب وشيء باللغة الأصلية. فكان هذا البرنامج حتى أخذ كتير شهرة يعني مع أستاذ لطفي لطفي. بعدين اشتغلت بالتلفزيون عدة أعمال، مسلسلات يعني هذا مع المخرج غسان جبري، على كوكاش، جميل ولاية. فكان عندها مسلسلات كتيرة، يعني أنيسة عساسة، كل هدول المخرجين اشتغلت معهم ونعرفت منيح يعني بمجال التمثيل. كان بشكل رئيسي تشتغل دور الأم، يعني كانت بعمر صغير بالوقت اللي ما في ممثلات تقبل تشتغل دور الأم. ماما ما كان عندها مشكلة تشتغل دور الأم بهذيك الفترة يعني. فكانت بشكل رئيسي هي دور الأم كان إلها. وإذا في دور بده لغة، يعني بده لغة أجنبية، كانت من الممثلات يمكن الوحيدة اللي بتحكي لغات بهذيك الفترة، اللي بتتقن الفرنسية والإيطالية. فبالسينما اشتغلت كتير مع مؤسسة السينما، يعني المؤسسة العامة للسينما بدمشق، واشتغلت منيح أفلام يعني معهم، مع كذا مخرج. اشتغلت بأحلام المدينة، اشتغلت مع المخرج سمير ذكرى، يعني ما في ببالي كل الأفلام اللي اشتغلت فيها، بس كمان بشكل رئيسي حتى بالأفلام السينما كانت بدور الأم.
طيب أنا بدي أخذ جولة أو شريط سريع للي لحنونا وللي كتبوا لها الكلمات وللأفلام وللمسلسلات بشكل سريع جدا. بالنسبة للي كتبوا لها الكلمات لست يولاند أسمر الله يرحمها، خليل خوري، نولة أربان، سليم مكرزل، عيسى أيوب، سميح حمادة، أسعد السبعي وغيرهم، وأخذوا لها أغنية ألحان كمان من حسن لركزلي، ألطوان زابيطة، سهير عرفي، وإبراهيم جودات. بالنسبة للأفلام بشكل سريع أيضا، المخدوعون 1972، بقايا صور 1973، حبيبتي يا حب التود 1979، وقاع العام المقبل 82، أحلام مدينة مثل ما تفضلتي 83، الحدود مع دوريد لحام 1982. ومن المسلسلات حكاية الليل، حارة القصر، انتقام الزبّاء. خلينا ناخذ أيضا محطة غنائية من كلمات أولى أربان وألحان أنطوان زابيطة، أزهار وحياة، وهي أغنية جميلة جدا جدا جدا، نسمع. أوكي بعدك وعي؟
لا بعدني، ما
خلصت القهوة ولا بعد؟
عم تخلص.
لك صحتين وهنا، يلا
ماشي.
صوت الأمهات، صوت أمي إنه صوت الأمة.
مدام ماري، إليك عندي مفاجأة هلا.
إيش؟
تعرفي شو هي؟
لا، إذا مفاجأة كيف بدي أعرف شو هي؟
لا يعني رح أقلك، أنت بديكي
رغم إنه هالغنية أثرت كتير فيي يعني.
وأنا مأثرة فيي أكثر منك، أني من الأغاني اللي من الأغاني هي من الأغاني اللي أنا كتير بحبها. طيب رح أسمعك هلا مداخلة صوتية من المخرج السينمائي والتلفزيوني السوري لطفي لطفي، واللي حاصل على دكتوراه بالتاريخ الحديث، رح نسمعه عم يتحدث عن والدتك الله يرحمها. طيب تفضل.
خلال رحلة الحياة أتذكر أحداث أو أيام عشتها في مطلع بداية التلفزيون السوري. من هذه البدايات، بعد عودتي من الولايات المتحدة الأمريكية، تأثرت ببرامج الفرايتي شو بأمريكا، وبدأت أبحث عن مجموعة من العناصر تستطيع أن تؤدي أغاني وألحانا أزود بها برنامجي، وبالتالي أستطيع الوصول إلى الناس بأصوات ذكية وساحرة وجذابة. بحثت ووجدت، كان من مجموعة العناصر المكونة لهذا البرنامج أولغا اليوغوسلافية والسلوفانية في الأصل، شانتال وأخيها هنري نمليش من فرنسا، وجوني سالم من سوريا، وبعض العابرين من المناطق المختلفة من سوريا وخاصة من حلب الغنية بالأصوات الجميلة. أيضا كان نجم السكري عازف الكمال المشهور أحد العناصر التي تؤدي قطع موسيقية ساحرة وجميلة، سواء كلاسيكية أو أنواع الزيغان، بالإضافة إلى وانيس أحد الموسيقيين الأرمن المشهورين بالعزف الجميل، كان يشاركني على العزف على البيانو، وشاب في ذاك الزمان هو صاحب محلات نظارات مقابل البرلمان الآن اسمه ساركيس، كان يساعدني أيضا بحضوره الصوتي الجميل الأوبرالي الساحر. خلال هذا البرنامج الذي كنت أقدمه وأخرجه تعرفت على يولاند أسمر. يولاند أتت من حلب بعد أن تطلقت هناك من زوجها، وأتت إلى دمشق لتستقر فيها. صاحبة صوت جميل، كانت تؤدي تراتيل في الكنيسة، يبدو أن صوتها تمرن خلال تلك التراتيل إلى طبقة صوتية جميلة. هذه المجموعة كانت تؤدي برنامج أو تكون البرنامج الذي كنت أقدمه وأخرجه باسم أنغام حول العالم. يولاند أسمر شخصية، صحيح أنها كانت قصيرة القامة لكنها صاحبة نكتة وصاحبة شخصية محببة، كانت أحد العناصر التي ساهمت في هذا البرنامج طوال الستينات من القرن الماضي. بعد فترة أضفت إلى هذا البرنامج برنامج آخر اسمه تحت الأضواء، كنت أقدم فيه الأصوات الجميلة المحلية والأصوات اللبنانية من مجموعة الرحابنة، سواء جوزيف عزار، جوزيف نصيف، هدى، وساعدتني في التقديم سهام شماس، وأيضا ساهمت معي يولاند أسمر. يولاند أسمر الله يرحمها كانت شجية الصوت، أليفة، مخزبة، ذات طموح كبير، وانضمت للإذاعة كمطربة في قسم الموسيقى أيضا. رحم الله الفقيدة، وأتذكر تلك اللحظات التي كنا نساهم فيها في إخراج الأغنيات ضمن الأستوديو بأسلوب الفيديو كليب حاليا، لكننا كنا نتعاون على تكوين لوحات جميلة من الموسيقى في الأستوديو، وأحيانا نخرج بكاميرات الأستوديو إلى خارج المنطقة أو خارج الأستوديو، وكانت المنطقة المجاورة أن تختلف عن ما هي عليه الآن كان بحر نهر بردا يمر، ولم يكن هناك هذا الشارع المؤدي إلى ضاحية المزة، كانت منطقة خضراء جميلة، وساهم كثير من الفنانين السوريين واللبنانيين في إغناء هذا البرنامج، بالإضافة إلى تلك السيدة التي ما زلت أذكرها، كانت شجية الصوت، رحم الله الفقيدة.
مدام ماري، دائما لكل بداية نهاية والوقت دائما بيتداركنا، شو بتحب تقولي كلمة أخيرة بلقائنا اليوم؟
يعني حياة أثرت بكلمة أستاذ لطفي لطفي لأنه ذكريات كتير قديمة، فتحية له وشكرا لمداخلته، يعني شكرا كتير له. بدي اختنم هاي المناسبة بس لوجه تحية لإذاعة دمشق وإذاعة بيروت والتلفزيون السوري، ووجه شكر لكل المخرجين اللي عملوا مع ماما واللي اشتغلت معهم، ويعني ما بدي انسى طبعا استاذ صباح فخري يلي هو كتير كان له مواقف ايجابيه مع ماما، خاصه وقت كان نقيب الفنانين بدمشق. فانا اول شيء بتشكرك كتير، وبتشكرك على الاوماج هذا يلي قدمته لماما بعد كل هالسنين، يعني ماما لها 30 سنه متوفيه يعني، والحمد لله انه لسه في ناس لهلا بتذكرها وذكراها طيبه، وتركت ارث فني نفتخر نحن كبنات، انا اولينا نفتخر فيه وبنرفع راسنا فيه دائما يعني.
طيب انا كمان بدوري بشكر حضرتك مدام ماري تيريس صايغ من لبنان، بشكر مدام لينا تورامب من فرنسا ابنتي يولاند أسمار، بشكر السيد المخرج الأستاذ لطفي لطفي اللي أغنوا بمساهمتهم اليوم لقائنا عن يولاند أسمار. تحية لروح يولاند أسمار الباقي دائما بذاكرة كل مين عرفوها. بدي أنهي بأغنية مدام ماري تيريز، رح أنهي بأغنية أيضا من أغانيها، كل أغانيها جميلة جدا، بس أغنية أنا بالنسبة لي إلى موقع خاص، إلى مكان جميل بقلبي، أغنية هجرتم روضنا حين. ومع منختم لقائنا اليوم، بننهي اللقاء بتما قلت بهالأغنية هاي. كان معكم سامي هلال من برنامج إذاعي السوري ليالي أمال الشام، تحياتي للجميع، إن شاء الله بتمنى سنة خير وفرح وأيام كل عياد، الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي نسمع سواء، الله معكم.
هجرتم روضنا حين وعدتم في أغانينا، دعونا الله يرجعكم، فقال الدهر آمينا.
هجرتم روضنا حين وعدتم في أغانينا، دعونا الله
فقال
الدهر
آمينا. لكم في زهرنا عطر وفي أعماقنا سر، لكم في زهرنا عطر وفي أعماقنا سر، تعالوا يحلى العمر ونحيا في أمانينا.
هجرتم روضنا حين وعشتم في أمانينا، دعونا الله يرجعكم فقال الدهر آمينا.
Thank you.